أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن الميت إذا كان عليه صلاة أو صيام وكانت في ذمته أيضا صلاة أو صيام من شخص آخر فإن كان مستأجرا عليها والتركة لم تفي بكليهما في مثل ذلك ذكر قدس الله نفسه أنه يقدم الصلاة الاستجارية أو الصوم الاستجاري لأنه حق الناس وهو يتقدم على حق الله سبحانه. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه بناء على ما ذكرناه من أن هذه الواجبات كالصلاة والصوم ونحو ذلك لا تخرج من أصل التركة وإنما تخرج من الثلث على تقدير الوصية وإلا فلا تخرج أصلا لعدم الدليل على ذلك. بناء على ما ذكرنا فالأمر ظاهر أن ما بقي له بعد موته المعبر عنه بالتركة تصرف في دينه فإنما اشتغلت به الذمة من الصلاة والصيام الاستجاريين دين في ذمته ومدين للناس والدين يخرج من أصل المال ويتقدم على الوصية والميراث وهذا ظاهر. وأما بناء على ما سلكه قدس الله نفسه من هذا أيضا دين الله ودين الله أحق أن يقضى فهينئذ لا نعرف وجها للتقدم أن يتقدم الصلوات الاستجارية على صلوات نفسه التي كانت ثابتة في ذمته لا نعرف لتقديم تلك على هذه وجها. وهذه الكبرى وأن حق الناس يتقدم على حق الله سبحانه هذا صحيح هذه الكبرى ولكن لا في المقام وأمثال المقام في باب الأحكام الوزعية وإنما يتم هذا في باب الأحكام التكليفية. فلو فرضنا أن المكلف عليه يعني على المكلف واجبان واجب إلهي محض وواجب بل يرجع إلى الناس ومن حق الناس كما إذا فرضنا أنه كان مستطيعا سابقا مثلا وقد ثبت في ذمته الحج ويجب عليه أن يحج كان مستطيعا ولكنه لم يحج أخر حجه إلى زمانين وبعد ذلك لم يكن متمكنا من الحج وأداء الدين عنده مال يفي بحجه ولكنه مدين والدائن يطالبه بالمال وهو متمكن من أدائه. يدور الأمر بين أن يصرف هذا المال في دينه فيؤدي دينه وأن يحج بهذا المال فيبقى دينه في ذمته يقع التزاحم بين الواجبين لا محالة وهو لا يتمكن من امتثالهما. في مثل ذلك يتقدم حق الناس على حق الله سبحانه فإنه من جهة الإلزام الإلهي وأن الله يطالبه بهذا مشترك بين الأمرين الله تبارك وتعالى كما يأمره بأداء الدين يأمره بالحج وكذلك العكس فكل من الفعلين من ناحية الأمر الإلهي سيان كلاهما واجب وأمر الله سبحانه بكل منهما في نفسه ولكنه لا يتمكن من الامتثال بالنسبة إلى كلا الواجبين ويتمكن من الامتثال بالنسبة إلى أحدهما وهذا هو باب التزاحم. فمن هذه الجهة هما سيان ولكن يزيد أحدهما على الآخر أن في تركه تفويتا لحق الناس وهو مدين فحق الناس يتلف في هذا البين إذا صرف هذا المال في حجه لا يتمكن من أداء الدين بعد هذا على الفرض. والمورد مورد التزاحم فهذا فيه جهة زيادة این احرزنا ان هذه الزیاده مرجحون و موجب لاهمیت هذا التکلیف عن التکلیف الاخر فيتقدم لا محاله لان في باب التزاهم يتقدم الاهم على غير الاهم فيكون التكليف الفعلي على طبق الاهم وان كان لو عسى هذا واتى بالاخر ايضا كان صحيحا على ما اخترناه في الترتب في بحث الترتب فقلنا انه لا مانع من الامر بالزدين على نحو الترتب فاذا فرضنا أننا لم نجزم بالترجيح وأن هذه الخصوصية موجبة لكون أحد الواجبين أهم من الواجب الآخر لو فرضنا أن هذا لم يظهر لنا ولا أقل من أنه محتمل لأن الواجبين من غير هذه الجهاسيان ليس أحدهما يتقدم كلاهما أمر إلهي وواجب الهي يأمر الله تبارك وتعالى بكل منهما ويحتمل أن تكون هذه الجهة الموجودة في أحدهما والمفقودة في الآخر يحتمل أن يكون هذا موجبا لأهميته إذن فهذا محتمل الأهمية وإذا كان أحدهما محتمل الأهمية يتقدم على الواجب الآخر إذن على ما تقدم تفصيله في بحث الترتب وقلنا إن الواجبين المتزاهمين إذا كان أحدهما محتمل الأهمية بالإضافة إلى الواجب الآخر يتقدم هذا في مقام الامتثال إذ لا معذر في تركه وأما الآخر فالمكلف معذور في تركه لا محالة فهذه الكبرى كبرى تامة إذا دار الأمر بين الواجب الإلهي المحض وبين الواجب الذي فيه حق الناس يتقدم حق الناس الواجب الذي فيه حق الناس يتقدم على الواجب الآخر إما للجزم بأهميته أو لاحتمال أهميته وعلى كلا التقديرين يتقدم على الواجب الآخر وأما في باب الأحكام الوزعية كما هو محل كلامنا هذا ليس هذا من باب التزاهم وإنما هو وزع ما تركه الميت يصرف في ديونه وقد فرضنا أن للميت دينين دين إلهي ودين بل في حق الناس مدين للناس وهو الصلوات الاستيجارية في ذمة الميت صلاة استيجارية وهذا ملك للغير ملكه الغير وهذا لم يسلم مملوكه إلى صاحبه فبقي في ذمته وله دين إلهي وهو الصلاة والصيام اللذين كانا واجبين ولم يأت بهما في وقته لعذر أو لغير عذر وهذا دين أيضا وفرضنا أن الدين يخرج من التركة وكلاهما على أحد سوى ما هو وجه تقديم أحدهما على الآخر مقصد القاعدة التقسيط أن يقسط المال مقدار منه يصرف في هذا ومقدار منه يصرف في الآخر التزاهم لا يجري في الأحكام الوزعية وإنما يجري في باب الأحكام التكليفية يتقدم أحدهما على الآخر لمرجح يقيني أو لمرجح احتمالي وأما في باب الوزع وأن هذا المال لمن المال الموجود الذي تركه الميت هذا لمن يصرف في دينه أو يصرف في الصلاة والصيام وهما أيضا دين على الفرد أيهما يتقدم على الآخر لابد من دليل خاص بالبين وإن لم يكن دليل خاص بما أن النسبة نسبة واحدة فلا بد من التقسيط لا محالة فما أفاده قدس الله نفسه إنما يتم على ما سلكناه من أن الواجبات العبادية لا تخرج من الأصل وإلا فلو قلنا بأنها تخرج من الأصل لا موجب لتقديم ما فيها حق الناس على الآخر وإن كانت هذه الكبرى أنه في مورد التزاهم حق الناس يتقدم على حق الله سبحانه، هذا صحيح الكبرى، ولكنها لا تنطبق على المقام. ثم ذكر قدنة الله نفسه يعتبر في الأجير أن يكون عارفا بالأجزاء والشرائط والموانع وخصوصيات الصلاة والصيام، يعرف بأن أي شيء معتبر في الصلاة أو في الصوم وأي شيء لا يعتبر عدمه فيه، وما هو أجزاؤها وما هو موانعها، كل ذلك لا بد له من العلم بذلك. معلوم أن اعتبار هذا ليس باعتبار أن عمل الجاهل فاسد، وإلا لو فرضنا أنه جاهل بالأحكام، ولكنه عالم بأن ما يأتي به هو مطابق للواقع على كل تقدير. افرض يحتاط مثلا، أو يعلم من نفسه أنه لا يبتلي بالشكوك أبدا، رجل حافظته قوية وملتفت حال صلاته لا يشك أبدا، لا يلزم أن يكون عارفا بأحكام الشك، وأن الشك بين الثلاث والأربع ما حكمه، لا يعرف إلى الآخر لا يعرف. أو إذا فرضنا أنه جاهل ولا يحتاط، ولكن يأتي بالواقع ويتمشى منه قصد القربة، إذن عمله مطابق للواقع بقاصد للقربة، أيضاً يحكم بصحة عمله. تقدم الكلام في ذلك في باب الاجتهاد والتقليد في أول البحث، يعني حينما شرعنا ببحث الفقه في أوله تكلمنا في بحث الاجتهاد والتقليد في عمل الجاهل. فالعرفان والعلم بالأحكام ليس معتبراً في صحة العمل. لا يريد قدس الله نفسه هذا جزماً، يعتبر في الأجير أن يكون عارفا ليس من جهة اعتبار العرفان في صحة العمل، وإنما يعتبر ذلك من جهة إهراز صحة ما عمل به في الخارج، لأن المطلوب هو فراغ ذمة الميت أما اشتغلت به. وإذا كان الآتي بالعمل جاهلا بالأحكام، من أين نهرز أنه أتى العمل على وجه صحيح؟ لعله أتى على وجه باطل، والمفروض أنه غير عارف بالأحكام وبما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط والموانع. وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه صحيح ومتين، والوجه في ذلك أن أصالة الصحة الجارية في عمل شخصين، العمل الصادر من شخص من عبادتين أو غير عبادتين، يحمل على الصحة ويترتب عليه أحكام الصحة. هذا لم يدل عليه دليل لفظي، لم نستفد هذا من دليل لفظي نتمسك بإطلاقه. إذا شككنا في اعتبار قيد وعدم اعتبار قيد، فنقول إن الإطلاق يقتضي عدم اعتبار هذا القيد، لم يدل على ذلك أي دليل، لم يرد هذا في شيء من الروايات أن العمل الصادر من مؤمنين أو مسلمين يحمل على الصحيح وأنه مطابق للواقع في العقود والإيقاعات والعبادات وغير ذلك. يعني ما يلحق بالعقود والإيقاعات كغسل الثوب مثلا، وما يشبه هذا دفن الميت مثلا، وإنما استكشفنا هذا من السيرة القطعية ومن الإجماع القطعي، بل هذا من ضروريات الدين، لا بمعنى أن منكرها كافرون، يعني أمر بديهي يعرفه كل أحد. لا يعتبر إهراز صحة عمل أحدين في ترتيب الآثار على عمله، بل إنما يهمل عمله على الصحة. يوكل أحدا في إيقاع عقد الزواج، فنحتمل أنه وقع هذا العقد على وجه باطل، بلا إشكال يهمل على الصحة ويترتب عليه أحكام الصحة، وكذلك الطلاق وكذلك العبادات. نرى أن زيدا الواجد للشرائط يصلي يقتدى به، لعل صلاته باطلة، لعله جنب ولا يعلم، من المحتمل، أن يكون الإمام جنبا وهو لا يعلم بجنابته فيسلي بغير طهارة، أو لأنه نسي فلم يتوضأ ولو فرضنا أنه بل غير جنب، وهكذا وهكذا. نرى أن زيدا يسلي على الميت في السهن الشريف أو في غير السهن، ولعل هذه الصلاة فاسدة لا يأتي بتمام الأجزاء والشرائط على الوجه الصحيح، فهل يجب علينا أن نسلي لأنه واجب كفائي ونشك في صحة هذه الصلاة، وكذلك غسل الميت وكفنه وغير ذلك. لا إشكال ولا ريب من ضروريات الدين أن العمل الصادر من مسلمين في عبادة أو إيقاع أو معاملة أو غير ذلك يهمل على الصحيح، فهذا الحكم إنما هو مستفاد من السيرة القطعية ومن الإجماع الضروري الذي لم يشك فيه شاك أبدا ولم يستشكل فيه أحد من علماء الإسلام. فإذا كان هذا مستفادا من غير دليل لفظي، يعني لا إطلاق للدليل، لا بد من الاقتصار على المورد المتيقن. إذا علمنا بأن العامل الذي يأتي بالعمل عالم بالأجزاء والشرائط والموانع كإمام الجماعة مثلا، أو وكيل الزوج والزوجة في عقد النكاح مثلا، أو الطلاق، فلا إشكال بالمسألة. السيرة جارية فنحمل على الصحيح، فيبقى احتمال الغفلة، احتمال النسيان، احتمال البطلان لأمر لم يلتفت إليه المصلي مثلا، كل ذلك لا يعتنى به بالسيرة القطعية. وكذلك فيما إذا احتملنا علم العامل، لا ندري أنه عالم أو ليس بعالم، إلا أننا نحتمل أنه عالم بالخصوصيات وبالمزايا كالمصلي على الميت الذي لا نعرفه، نرى أن رجلا يصلي على ميت ولا نعرف هذا الرجل من هو، هذا الرجل من هو، هل يعرف بمسائل الصلاة صلاة الميت وأن صلاة الميت مركبة من أي أجزاء؟ إذا شككنا في ذلك أيضا نحمل على الصحة من جهة السيرة القطعية. فلا يعتبر في الحمل على الصحة إحراز أن العامل عارف وعالم بالشرائط، هذا لا يعتبر، بل يكفي فيه احتمال العلم لأنه عالم بالمسائل فيأتي على ما هو الصحيح في الواقع. وأما إذا علمنا أنه رجل جاهل لا يعرف أي مسألة، ولكن نحتمل أنه من باب المصادفة الواقعية لعل عمله صادف الواقع وأتى بالواقع من وجه لا يلتفت إليه وهو غير ملتفت لأنه جاهل بالمسألة، ولكن احتمال المصادفة موجود في البين. نحتمل أنه أتى بالواجب الواقعي وأتى بما هو الصحيح، ولكن من باب الصدفة والاتفاق لا من باب الأمد والالتفات، فإنه غير ملتفت إلى الأجزاء والشرائط والموانع. أفهل جرتنا سيرتهم؟ جرت سيرة المسلمين على الحمل على الصحة في هذا المقام؟ لم نهرز ذلك أبدا. مجرد احتمال الصحة الواقعية مع جهله بالمسائل وعدم علمه بالخصوصيات، مجرد أنه رجل مسلم مؤمن يتصدى عملا ونعلم أنه جاهل بعد لم يتعلم أحكام الصلاة والصيام، نحمل فعله على الصحة؟ أي سيرة قامت على ذلك؟ فبما أن السيرة غير قائمة في هذه الصورة ولا أقل من أن قيامها مشكوك فيه، ولا نشك لكن تنزله، لا أقل من أن قيام السيرة مشكوك فيه، فلا يمكننا ترتيب آثار الصحة على الجاهل. لأجل ذلك اعتبر قدس الله نفسه أن يكون الأجير عارفا بالأحكام، عارفا بالمسائل وبالخصوصيات، خصوصيات الصلاة والصيام، فإنه إذا فرزنا جهله وأنه جاهل لا يمكن الحمل على الصحة، بل يحكم ببطلان الصلاة وبقاء اشتغال ذمة الميت على حاله. ولكن على ما ذكرنا كان ينبغي أن يعتبر عدم العلم بالجهل لا أن يكون عارفا، يعني نعتبر أن لا يعلم جهل الأجير بالأحكام الشرعية. مشكوك الحال لا بأس به، نستأجر شخصا للصلاة والصيام ولا نعلم أنه عالم بالأحكام أو غير عالم بالأحكام. هنا السيرة قائمة، يحمل على الصحة بعد فرز العلم بالإتيان بالأعمال. فالمعتبر وعدم العلم بجهل الأجير، وأما إذا علمنا بأن الأجير جاهل وإن كنا احتملنا أنه يأتي بالواجب الواقعي من باب الصدفة والاتفاق، هذا لا يجري فيها أصالة الصحة. فما ذكره قدس الله نفسه صحيح، ولكن بإضافة شيء، يعتبر أن يكون الأجير عارفا ولو احتمالا، يعني ولو احتملنا بأنه عارف ليخرج الجاهل المعلوم جهله بأنه غير عارف بالمسائل. لا يكفي نيابة هذا، إذ من المحتمل أن لا يكون عمله صحيحا وأصالة الصحة غير جارية في مثله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن الأحراد اعتبار العدالة في الأجيل. ليس هذا من جهة اعتبار العدالة في صحة عمل شخصين، وإلا فلا ريب في أن العدالة غير معتبر في صحة الأعمال، فلو أتى الفاسق بعمل تام الأجزاء والشرائط فهو صحيح إذا كان العمل لنفسه أو لغيره، فالعدالة غير معتبرة في صحة العمل بالضرورة وبلا إشكال، كما أن العدول مكلفون كذلك الفساق مكلفون، فكل من يأتي بالعمل واجدا للشرائط فهو صحيح كان العمل راجعا إلى نفسه أو أتى به نيابة عن الغير، وإنما اعتبر ذلك لأجل ثبوت الحجة، لأجل الحجة على وقوع العمل في الخارج، فإن الفاسق لا يصدق، فإذا أخبر أنه صلى أو صام لا يعتمد على خبره، فنشك في فراغ ذمة الميت، فيجب على الولي مثلا أو على الوصي، يجب عليه إتيان العمل ثانيا، يعني الاستئجار ثانيا للشك في وقوع العمل في الخارج. فاعتبار العدالة إنما هو من جهة الاعتماد على خبر المخبر في أنه أتى بالعمل في الخارج لنحرز وجوده. وأما إذا شككنا في صحته وفساده فقد تقدم الكلام به أنه يحمل على الصحة، لا يفرق في ذلك بين العادل والفاسق. فاعتبار العدالة من هذه الجهة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا، وإن كان الأقوى مثلا أبي الأزهر بأي عبارة عبره، كفاية الإتمينان ببقوع العمل صحيحا في الخارج، هذا يكفي، فلا حاجة إلى العدالة، إلى اعتبار العدالة في الأجير. هنا أمران، الظاهر أنه خلط أحدهما بالآخر. تارة نفرز الإتمينان بوجود العمل في الخارج، وإن فرزنا أن العامل لم يخبر بذلك من الخارج، حصل لنا الإتمينان بوقوع العمل في الخارج، هذا يجزي وأجنبينا عن اعتبار العدالة وعدم اعتبار العدالة. في العادل أيضا نفرز أن العادل استأجرناه لعملين ومات ولم يخبرنا بأنه أتى بالعمل، ولكن نسمعن من الخارج بأنه أتى بالعمل في وقته، يكسب بهذا الإتمينان ولو من دون إخبارين حتى من العادل. أجنبي عن هذه الجهة، يعني عن حجية الخبر بعدمه. وحيث إن الإثمينان علم عادي ويعتمد العقلاء عليه في أمورهم ما يرجع إلى دنياهم وإلى أخراهم. الإثمينان هجة عقلائية، وقلنا إن الآيات والروايات الناهية عن العمل بالزن لا يشمل الإثمينان بل ينصرف عن الإثمينان، فإنه علم عادي لا يروه العرف لا يراه العرف مستاقا للزن. هذا أمر صحيح لكن أجنبي على المقام، وكان من حق العبارة أن يقول الأهوت اعتبار العدالة في العجيز لما ذكرنا، وإن كان الأزهر كفاية الوسوق به أن يكون رجلا موسوقا به. الوسوق يكفي، فإن خبر الثقة حجة وإن لم يكن عادلا، وهذا أيضا صحيح على ما ذكرناه من أن حجية خبر الثقة لا يختص بالأحكام بل يعم الأحكام والموضوعات، ولا سيما إذا كان الأمل راجعا إلى نفسه فيخبر عن تحقق الأمل الراجع إلى نفسه. فالثقة فإخبار الثقة أيضا حجة إذا استأجرنا من ليس بعادل جزما أو من ليس بعادل احتمالا، يعني لم نهرز عدالته، ولكنه ثقة يوثق بإخباره فأخبر عن إتيانه بالعمل يصدق في إخباره، وذلك لسيرة العقلاء على حجية خبر الثقة، ولا سيما فيما إذا كان الإخبار راجعا إلى أمر يرجع إلى نفسه أي نفس المخبر. أما ما أنساه بالجواهر قدس الله نفسه وغيره من جماعة من أننا تتبعنا في الموارد العديدة واستكشفنا منها في مسألة الحجام مثلا يخبر عن زوال الدم بعد الحجامة، وغير ذلك القصار مثلا يغسل الصوم بعد ذلك يخبر عن طهارته، نستكشف من ذلك أن كل عمل راجع إلى شخص يكون قوله حجة فيه، فهذا لم يثبت، فإن هذا استقراء ناقص في موارد مخصوصة عديدة قليلة. في كل مورد ثبت حجية قول المخبر فهو، وإلا فاستناد حكم كلي وكبرا كلي من ذلك أن كل عمل راجع إلى شخص إذا أخبر بوقوعه في الخارج يصدق في قوله، وإن لم يكن ثقة كإخبار زليد عن نجاسة شيء أو عن طهارته يعني يكون نظيره، هذا لم يثبت هذه الكبرى. إذن لابد من أن يكون المخبر إما عادلا فعدالته تمنع عن الكذب فيعتمد على خبره لأنه عادل، أو يكون ثقة أيضا ببناء العقلاء وبالسيرة العقلائية يعتمد على خبره. وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك ليس بعادل ولا بثقة يخبر عن أنه أتى بالعمل، لم يقم دليل على حجية خبره، ولذلك لابد من الاستئجار ثانيا ليحصل الجزم بفراغ ذمة الميت عما اشتغلت به. ثم ذكر قدس الله نفسه استئجار السبي، وأن استئجار السبي هل هو جائز إذا لم يكن بالغا، واطمئنا بأنه يصلي ويصوم ويأتي بالصلاة على وجه صحيح، أو فرضنا أن السبي تبرع بغير إجارة أتى بالعمل عن الغير عن ذمة الميت، فهل يسقط ذلك؟ ذكر قدس الله نفسه أن هذا غير بعيد بعد ما استشكل أولا، لا يبعد كفاية ذلك بناء على أن عبادات السبي شرعية لا تمرينية محضة، فإذا كانت عبادته شرعية ومأمورا بها فهذا بل يوجب سقوط ذمة الميت، العمل الثابت في ذمة الغير يكون بل يسقط ما في الذمة من جهة الإتيان لأنه الغير أتى به ولو كان سبيا، بل ذكر بعضهم أنه لا يفرق الحال بين أن تكون عبادات السبية تشريعية شرعية وأن تكون تمرينية، إذ لا يعتبر في النائب أن يكون هو المأمور بالعمل، ولذا غير المستطيع ينوب عن المستطيع، مع أن الغير المستطيع غير مأمور بالهاج. فلا فرق بين الأمرين إذا أتى السبي بعمل حتى بالتمرين، إذا أتى بعمل نيابة عن الغير يسقط ذمة الغير، فإن المطلوب وقوع هذا العمل في الخارج عنه وعن غيره، ولا يعتبر في النائب أن يكون هو المأمور بالعمل. الظاهر عدم الكفاية على كلا التقدير، على تقدير أن عبادات السبي شرعية أو أن عبادات السبي تمرينية، على كلا التقديرين لا يكتفى بعمل السبي ولا يجوز استيجاره والاكتفاء بذلك في سقوط ذمة الغير. أما على التمرينية فبازه، فإن العمل الصادر من السبي لم يتعلق به أمر، لم يؤمر السبي بذلك على الفرض، وما لم تكن النيابة مأمورا بها، يعني الشارع أمر بنيابة هذا عن ذاك، كيف يمكن أن يقال إنه يسقط؟ بل ذكر نقزا من أن غير المستطيع ينوب عن المستطيع ويسقط ذمة المستطيع بذلك، بل هذا نقز عجيب، فإن غير المستطيع غير مأمور بالحج لا غير مأمور بالنيابة، الكلام في النيابة، غير المستطيع مأمور بالنيابة بل عن الميت، إما تبرعا لو فرضنا أنه لا يستطيع ولكن مع التكلف ما الحرج، مثلا نفرض ينوب عن غيره، أو نفرض أنه بإجارة أو بشرط في ضمن عقد وله بذلك من الأمور. الذي نطلبه في هذا المقام هو الأمر بالنيابة لا الأمر بأصل العمل. نعم قد يفرز أن أصل العمل هذا غير مأمور به، كما ذكرناه الظاهر قريبا في مثل الصيام، مثلا لو فرزنا أن الإنسان بلغ أول شهر محرم، هكذا نفرز أنه أول شهر محرم بلغ وأدرك وبعد لم يجي شهر رمضان، ومعلوم أن هذا الشخص لم يكلف بصيام لا قبل ولا فعلا، الصوم غير مأمور به، فيجوز لكن يجوز له أن ينوب عن شخص آخر فيصوم، لأنه وإن لم يكن هو مأمورا بالصوم إلا أنه مأمور بالنيابة عن الغير. إذا فرضنا أن والده مثلا مات وهو الولد الأكبر، فهو مأمور بقضاء ما فاته من صلاة أو صيام فيصوم قبل شهر رمضان، وإن لم يكن هو مأمورا بالصوم، فالمطلوب في المقام هو الأمر بالنيابة لا الأمر بأصل العمل. فلو فرضنا أن السبي غير مأمور بأي شيء لم يثبت فيه في حقه لا الأمر الوجوبي ولا الأمر الاستحبابي، كل ذلك لم يثبت، إذن بأي دليل يمكننا إثبات بل صحة أمر السبي وسقوط ذمة الغير، مع أن أمر النيابة لم يشمله على الفرض لأنه تمريني لا شرعي، فعلى هذا بازون. وأما على الشرعية، إذا قلنا بأن عبادات السبي شرعية أيضا الأمر كذلك، فإن الذي ثبت من عبادات السبي أنها شرعية إنما هو عبادات نفسه، مروهم بالصلاة والصيام، استكشفنا من الأمر بالصلاة والصيام أن الصبيان يؤمرون بالصلاة والصيام، قلنا إن الأمر بالأمر أمر بذلك الشيء عرفا، فإذا أمر الشارع ولي السبي أن يأمر السبي بالصلاة والصيام معناه أن الشارع يأمره بالثلاث الصيام، فالدليل رفع القلم، وإن كان يرفع التكاليف الثابتة في الشريعة المقدسة أولا عن السبي ويخصص هذه الأحكام بالبالغين، فغير البالغ غير داخل في هذا الحساب، يعني في حساب الجعل والوز. رفع القلم عن السبي حتى يحتلم لم يدخل هذا في الحساب، فالتكاليف المذكورة في الكتاب والسنة كلها تنصرف عن السبي إلى غير السبي لأنه مرفوع القلم، ولكن بالدليل مروهم بالصلاة والصيام والولي يأمرهم بالصلاة والصيام، هذا كاشف عن الأمر بالصلاة والصيام بالنسبة إلى الصبيان، غاية الأمر أن الأمر ليس بأمر لزومي وأمر يجوز تركه. فمن هذه الرواية ونظائرها استكشفنا شرعية عبادات السبي، هذا ثبت في عبادات نفسه، وأما نيابته عن الغير أفهل ورد هذا أيضا في رواية أنه يؤمر السبي بأن ينوب عن شخص آخر في صلاة أو صيام، فهذا لم يثبت. لا ملازمة بين شرعية عبادات نفسه وعدم شرعية عباداته نيابة عن الغير، لا ملازمة بين الأمرين. فإذا فرضنا أن الدليل النيابة لم يشمل السبيان، إذن ما هو الموجب للسقوط؟ ما في ذمة الميت. مقتضى إطلاق الدليل أنه لا بد من الإتيان بما يسقط به ذمة الغير، مقتضى الإطلاق والبقاء، وأن ذمة الغير مشغولة بالصلاة والصيام ولا تسقط بفعل السبي، ولو شككنا في ذلك بل قاعدة الاشتغال أيضا تقتضي هذا، فإن التكليف ثابت لا بد من الجزم بسقوطه، وهذا شك في الامتثال، يعني بالنسبة إلى الولي أو الوصي. الولي الذي هو مأمور بتفريغ ذمة الميت أو الوصي الذي هو مأمور بتفريغ ذمة الميت يشك في ذلك أنه بإتيان السبي وباستيجاره هل يسقط ذمة الميت أو لا؟ فكيف ما كان فالظاهر عدم الاكتفاء بذلك. وقد ذكرنا في بحث صلاة الميت هذا الأمر بعينه، وقلنا إنه إن ثبوت شرعية العبادة للسبي هذا أمر، وسقوط التكليف عن البالغين أمر آخر لا ملازمة بين الأمرين، وهنا أوزه في المقام. فإن الثابت في المقام إنما هو شرعية عبادات نفسه، وأما عباداته نيابة عن الغير فهذا أيضا شرعي لم يثبت بدليل، ومقتضى الأصل عدم ثبوت ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه لا يجوز استيجار ذوي الأعذار، بله في تفريغ لا يكفي هذا، ولا يجوز الاستيجار في تفريغ ذمة الميت حتى لو فرضنا أن ذمة الميت كانت مشغولة بمثل ما يأتي به هذا المكلف النائب. فرضنا أن المكلف كان يصلي إيماء، وظيفته الصلاة إيماء، مع ذلك لا يجوز أن نستأجر من يصلي إيماء عن الميت، بل لابد من أن يكون الاستيجار استيجار شخص يصلي صلاة المختار ولا يصلي صلاة المعذور، والوجه في ذلك واضح. فإن الذي فات على المكلف إنما هو صلاة المختار، هو الواجب أولا وفاته غاية الأمر، وقلنا إنه لا يعتبر في الفوت تعلق الأمر الفعلي به في الوقت، بل الأمر الاقتضائي والأمر الشاني كاف في الفوت، لما ورد في الناسي والنائم ونحو ذلك، من صلى بغير تهورين ولو عن غفلتين، ونحو ذلك من ثبوت القضاء. فالمكلف حينما كان مكلفا بالصلاة وإن لم يكن مكلفا بصلاة المختار فإنه كان مريضا ومعزورا لا بد من أن يصلي مع الإمام مثلا أو عن جلوسين أو مزتجعا وغير ذلك من الأعذار، إلا أنه إذا لم يصلي فقد فاتته الصلاة. إذا صلى يكتفى بذلك لدليل البدلية، وأما إذا لم يصلي فقد فاتته أصل الصلاة ولم يأتي ببدله على الفرد. الفائت هو أصل الصلاة لا خصوص ما هو مأمور به، فيجب قضاؤه حينئذ. ولذا لو أراد هو أيضا أن يقضيه لابد أن يقضيه بصلاة المختار لا بصلاة المزدر، إلا إذا فرزنا أن اضطراره كان باقيا إلى الآخر، حينئذ يصلي حسب ما هو وظيفته. فهذا لا إشكال فيه أن المعذور لا يجوز استيجاره للإتيان بالفوائد ولأداء الفوائد، بل لابد من استيجار من يصلي صلاة المختار. ولكن هل هذا الحكم يعم جميع الشرائط؟ ما هو معتبر في الصلاة وما هو معتبر في المصلي، يعني مركزه المصلي، أو أنه يختص بالقسم الأول؟ أما القسم الأول فظاهر كما ذكرنا، فلو فرضنا أن المكلف لا يتمكن من الصلاة مع الركوع ومع السجود بل يصلي إماءا لا يجوز استيجاره، فإن الركوع معتبر في الصلاة، السجود معتبر في الصلاة، وقد فاتته صلاة ذات ركوع وسجود، فلا يمكن الاكتفاء بصلاة فاقدة لذلك مع الإمام. وأما إذا فرضنا أنه يرجع إلى ناحية المصلي لا إلى الصلاة، كالطهور المعتبر في الصلاة الذي اعتبر في الصلاة عنوان الطهور، لا صلاة إلا بطهورين، وغير ذلك من الأنامين الروايات والآية المباركة إذا كذلك وإن كنتم جنبا فتطهروا مثلا. المعتبر في الصلاة الذي وقوامه هو الطهور، ثلث منه الطهور. وأما كيفية الطهور أنه الوضوء أو التيمم، هذا لا رفت لهم الصلاة، شرط الصلاة هو الطهور. هذا يختلف باختلاف المكلفين مثل المسافر والحاضر. إذا كان المكلف واجدا للماء يصلي مع الوضوء، وإذا كان فاقدا للماء يصلي مع التيمم. هذا يختلف باختلاف حال المكلف، وكلاهما واجد للطهور، وإن كان أحدهما صلاة عذرية يعني لا يجوز التنزل إليه إلا مع عدم التمكن من الآخر اختيارا، لا يجوز اختيار التيمم مع وجود الماء. لكن إذا فرضنا أن الماء غير موجود فهذا طهور حقيقة طهور، وشرط الصلاة إنما هو الطهور، لا صلاة إلا بطهورين. فإذا كان الأمر كذلك لا يبعد صحة استيجار من يصلي مع التيمم، فإن هذا صلاة واجدة لجميع الشرائط الطهارة. ولو فرضنا أن المكلف حينما كان مكلفا كان يجمع عليه الصلاة مع الوضوء لأنه كان واجدا للماء، فهذه الشرائط لا ترجع إلى أصل الصلاة ليقال إن المأمور به والفائت هي صلاة المختار، وهذه ليست بصلاة المختار فلا تجزي. إذا لم يكن الشرط راجعا إلى الصلاة فهذه الصلاة وما فاتته سيئات، لا بد من أن يؤتى بها مع الطهارة. غاية الأمر أن الطهارة تختلف، قد تكون مع الوضوء وقد تكون مع التراب مع التيمم. ولعل البته تأييد لا استدلال، ولعل هذا هو السر، وأظن أنه في بعض الروايات إشارة إليه، ولعل هذا هو السر في جواز إتمام المصلي مع الوضوء يأتم بمن يسلم التيمم، أما أنه في ذوي الأعذار أذى ممنوع جلة من الموارد، فلا يجوز لمن يسلي مع الركوع والسجود أن يأتم بمن يسلي مع الإمام مثلا، ولكن في المقام بالنصوص ثبت هذا، فلو فرضنا أن الإمام جنب ولا يجد الماء ليغتسل ويتيمم ويسلي، ولو فرضنا أنه لو كان هذا اليوم لا يتم به أحد، إمام جنب وليس معه ماء يتيمم ويسلي، لا بأس بأن يأتم به غير الجنوب الذي يسلي بل مع الوضوء، أو فرضنا كان جنبا اغتسل عنده الماء. منصوص جواز هذا منصوص، لا يبعد أن يكون وجه ذلك وما ذكرنا من أن شرط الصلاة الطهارة وكل من الصلاتين واجد للطهارة، وإن كان يختلف مصداق الطهارة والطهور بالنسبة إلى الشخصين غير بعيد هذا وإن كان خلاف الاحتياط. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا استوجن وهو غير معذور ثم ترى عليه العذر وتزيق الوقت لا يتمكن من الاتيان تنفسخ الإجارة. التفصيل هو التفصيل المتقدم الذي ذكرناه في فسخ الإجارة وعدم فسخ الإجارة. إذا كان هذا متمكنا من الإتيان بالعمل ولم يأتي به حتى ذاق الوقت لا وجه لانفساخ الإجارة، بل الإجارة صحيحة والعمل ثابت في ذمته، فيطالب بقيمة العمل، أن العمل أي لأن المجير بل لأن المستأجر يملك عليه العمل على الميت فيطالبه بالعمل، ولا وجه لانفساخ الإجارة. ولو فرضنا أنه انكشف من الأول أنه لم يكن متمكنا ويكون معذورا بعد ذلك، والوقت يكون زيقا لا يتمكن، حينئذ صحيح ينفسخ الإجارة، فبالنسبة إلى المقدار الذي أتى به يستحق الأجرة، بالنسبة إلى المقدار الباقي لابد بل من رد الأجرة، فإنه يكشف عن بطلان الإجارة كما في الدار المهدومة منهدمة في أثناء الإجارة على ما تقدم. فقوله قدس الله نفسه أنه ينفسخ الإجارة على إطلاقه ليس بسعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن العاجز إذا تبرع عن الميت وصلى صلاة المعذور فالاكتفاء به في تفريغ ذمة الميت محل إشكال، والأمر كما ذكره قدس الله نفسه، بل ينبغي له أن يجزم بالعدم بناء على ما تقدم من أن الثابت في ذمة الميت إنما هو الصلاة الاختيارية، ولو فرضنا أنه فات منه حال كونه معذورا، فاللازم هو الإتيان بالصلاة الاختيارية بدلا عنه، والاكتفاء بالصلاة العذرية يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام. ثم ذكر قدس الله نفسه أن المصلي عن الميت إذا شك في صلاته يجري على ما يقتضيه تكليفه باجتهاد أو تقليد، فيعمل بأحكام السهو وبأحكام الشك فيحكم بصحة الصلاة ولا حاجة معه إلى العادة. هذا من فروع المسألة التي ذكرها بعد ذلك، لأن العبرة هل هو بالصحة عند الأجير أو بالصحة عند الميت. إذا فرضنا أن ما عمله مع شكه بحسب فتواه أو بحسب تقليده هذا لم يكن صحيحا عند الميت، الاكتفاء بذلك مشكله، فهذه من فروع المسألة الآتية، وأنه هل العبرة بالصحة عند الأجير أو بالصحة عند الميت، الكلام فيه هو الكلام وليست مسألة مستقلة. وذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم هذه المسألة، وأن العجيز هل يصلي صلاة صحيحة عنده وإن لم تكن صحيحة عند الميت، أو لا بد من أن تكون صحيحة عند الميت وإن لم تكن صحيحة عند العجيز، أو يعتبر أن تكون صحيحة عندهما معا. تفصيل الكلام في هذا المقام أن النائب عن الميت والمسلي من قبله إما أن تكون صلاته تبرعية يصلي عن الميت تبرعا من دون إيجار ومن دون ولاية، بل هو متبرع في عمله هذا، لا إشكال في أنه إذا صلى صلاة صحيحة عنده وإن لم تكن الصلاة صحيحة عند الميت يحكم بصحة هذه الصلاة. ولكنه هل تبرع ذمة الميت بذلك أو لا تبرع ذمة الميت بذلك؟ لا يثبت تبرعة الذمة، فلو فرضنا أنه أوصى بالاستيجار عنه وفرضنا أن هذا المتبرع صلى صلاة غير صحيحة عند الميت لا يكتفى بذلك، بل لابد من العمل بالوصية. وكذلك لو فرضنا أن للميت وليا يجب عليه قضاء ما فاته من الميت، ليس للولي أن يكتفي بهذه الصلاة، فإنها غير صحيحة عند الميت وذمة الميت مشغولة بعد ذلك، يعني لا يرى الولي هذه الصلاة مفرغة للذمة. ولو فرضنا أن الأمر بالعكس، صلى هذا المتبرع صلاة صحيحة عند الميت ولكنها غير صحيحة عنده، قد يفرز أنها غير صحيحة عنده جازما بأن هذه الصلاة فاسدة وغير صحيحة، ففي مثل ذلك لا إشكال في البطلان من جهة عدم تمشي قصد القربة من العامل إذا كان معتقدا بفساد ما يصلي وأن هذه الصلاة لم يؤمر بها واقعا، فكيف يمكنه قصد الأمر وهو عالم بأنه غير مأمور به؟ وإذا فرضنا أنه يحكم بفساد هذا العمل لاجتهاد أو تقليد ولكنه يحتمل الصحة الواقعية، فيجوز له أن يأتي بهذا العمل رجاء وباحتمال أنه مأمور به وتبرع ذمة الميت بذلك ولو فرضنا أنه أوصى، فإن المفروض أن الواجب في ذمته كان هو هذا، فإذا كان هذا صحيحا عنده أي عند الميت ولم تكن صحيحة عند المتبرع لا أصل لعدم الصحة عند المتبرع، فإنه غير مكلف بالنيابة، وإنما المكلف بالعمل هو الميت والعمل ثابت في ذمته وهذا مطابق لما في ذمته، ففيما أوصى أيضا يحكم بصحة هذه الصلاة ولا تبقى بعد ذلك، بل ذمة الميت مشغولة ولا حاجة إلى الاستيجار ثانيا. وأما الولي إذا فرضنا أن للميت وليا، فإن كان الولي يرى صحة هذه الصلاة فيكتفي بذلك، يعني فتوى الولي وفتوى الميت على حد سواء، وإذا فرضنا أنه يراه فاسدا يجب على الولي أن يصلي أو يستأجر بعد هذا العمل، لأن الواجب على الولي تفريغ ذمة الميت، وهو باعتقاده لم تفرغ ذمة الميت بعد ذلك، وإن كان الميت لم يكلف بهذا منجزا فإنه لم يكن يرى وجوب هذا. مثلا إذا فرضنا أن الميت كان يفتي أو يقلد من يفتي بعدم وجوب التسبيحة إلا مرة واحدة في الركعة الثالثة والرابعة، ولكن الولي يرى وجوب الثلاث، فيجب عليه تفريغ ذمة الميت، وباعتقاد الولي أن الواجب على الميت أيضا كان هذا، غاية الأمر لم يكن منجزا في حقه. فبما أنه يجب عليه تفريغ ذمة الميت فالواجب عليه بصلاة يراه هو صحيحا. فإذا فرضنا أن ما وقع في الخارج ليس بصحيح عنده لأن المتبرع صلى بصورة بتسميه واحدة أو صلى بغير صورة، وإن كان الميت أيضا كان يرى عدم وجوب الصورة أو كفاية تسبيحة واحدة في الركعتين الأخيرتين. فتوى الميت أو فتوى المتبرع لا أثر له في حق الولي بعدما كان مأمورا بتفريغ ذمة الميت، وهو لا يرى تفريغ الذمة إلا بالإتيان بالصلاة مع الصورة أو مع التسبيحات ثلاث مرات. هذا في المتبرع. وأما في العجز، الأجير قد يفرز أنه أجير من المتبرع، وقد يفرز أنه أجير من الولي، وقد يفرز أنه أجير من الولي. إذا فرزنا أنه أجير من المتبرع، شخص متبرع ليس وسيا ولا وليا يتبرع بإجارة أحد عن الميت فيصلي ما فات عن الميت بالصلوات، حكم ذلك حكم المتبرع كما ذكرنا حرفا بعد. إذ المفروض أنه لا وصية في المقام، فالعمل الصادر يصدر تبرعا غاية الأمر من المستأجر لا من العامل. العامل إنما يعمل بالإجارة، ولكن المستأجر آجره تبرعا من غير وصايتين. أينا يعود الكلام السابق، إذا فرضنا أن العمل أتي به صحيحا على مذهب العامل أو على مذهب المستأجر فالعمل صحيح، لكن لا يكتفى به في تفريغ ذمة الميت إذا أوصى، وفي تفريغ ذمة الولي إذا لم يكن يرى هذا صحيحا. وإذا فرضنا أن العمل وقع على طبق مذهب الميت لا حاجة إلى التكرار ثانياً حتى فيما أوصاه، فإن هذا مسقط لذمته حسب فتوى. نعم إذا كان له ولي ولا يرى صحة هذا العمل يجب على الولي ثانياً أن يعمل بنفسه أو يستأجر، لأن الواجب عليه هو تفريغ ذمة الميت بنظره. وإذا فرضنا أن الأجير أجير من قبل الوصي، الوصي يستأجر أحدا لأن يصلي عن الميت مثلا، في مثل ذلك لا ينبغي الشك في أن المعتبر هو مذهب الميت وما كان يعتقده بحسب اجتهاده أو تقليده، فإن الوصية قرينة على ذلك. إذا أوصى بأن يؤتى بما يجب أن، معناه أنه أوصى بالإتيان بعمل لو كان هو متمكنا من لكان يعمله، فالوصية ظاهرة في أن الموصى به إنما هو العمل الثابت في ذمته على ما يراه سيئا. فلأجل هذه القرينة يجب على الوصي أن يستأجر أحدا يصلي حسب ما يراه الميت واجبا، ولكن لا بد من أن يكون العمل صحيحا عند العامل أيضا أو محتمل الصحة ليأتي به بقتل القربة. وأما إذا فرضنا أنه فاسد عنده لا يمكن ذلك، بل لا بد من الجمع، يعني أن يأتي بالخصوصيات التي يعتبرها الميت وبالخصوصيات التي يعتبرها الأجير لئلا يكون العمل فاسدا، يعني ليتمشى منه قصد القربة. ففي فرض الوصية لا عبرة بنظر الوصي، بل العبرة بنظر الموصي، وكذلك الأجير لا عبرة بنظره. لا بد من أن يقع العمل على حسب ما يراه الميت صحيحا. الوصية قرينة على ذلك، ولا بد من رعاية هذه الجهة. وأما إذا فرضنا أن الولي هو الذي يستأجر أحدا للصلاة عن الميت، قد يفرز الكلام هنا في فعل الأجير يعني فيما يرجو إلى الأجير، وقد يتكلم فيما يرجو إلى الولي. أما الأجير الذي استأجره الولي للصلاة عن الميت مثلا، قد يفرز أنه مأمور بالصلاة، يعني الإجارة وقع على عنوان الصلاة أن يصلي عن الميت. هو معلوم أن الألفاظ موضوع بإزاء المعاني الواقعية يوجده للإتيان بالصلاة الواقعية وبما هو واجب في الشريعة المقدسة. فالعبرة حينئذ بنظر الأجير، أي صلاة أهرز أنها مصداق للصلاة المأمور بها يأتي بتلك الصلاة في الخارج. فالواجب على الأجير الإتيان بالصلاة الواقعية، سواء كانت هذه الصلاة مطابقة لمذهب الميت أم كانت مخالفة لمذهب الميت، من جهة الإجارة لا أشكال فيه. يعني الأجير يستحق الأجرة على هذا العمل، يستحق الأجرة على العمل، فإنه قد استوجر على الإتيان بالصلاة المأمور بها واقعا، وهذه التي يأتي بها صلاة مأمور بها عنده واقعا عند هذا الأجير. فيحكم بذلك بصحة الإجارة وأنه يستحق الأجرة على عمله هذا. وإذا فرزنا، وأما تكليف الولي نتكلم فيه، وأما إذا فرزنا أنه استوجر لتفرير ذمة الميت لا للإتيان بالعمل بالصلاة الواقعية، بل لتفرير ذمة الميت، العنوان هو هذا العنوان، فلا بد من الإتيان بعمل يكون مبرئا ومفرغا لذمة الميت. فقد نفرض أن هذا الأجير باجتهاد أو بتقليد يرى أن الصورة غير واجبة، قام عنده الدليل على عدم وجوب الصورة، أو أن مجتهده يفتي بذلك عن دليل، إذن يستكشف بهذا الميت بهذا الدليل أن ذمة الميت أيضا لم تكن مشغولة بالصلاة ذات الصورة، لأن الدليل يكشف أن عدم جزئية الصورة في حق كل أحد لا في حق هذا المجتهد ومقلديه فقط. يستكشف أن في الشريعة الإسلامية الصورة غير واجبة في الصلاة مثلا، أو أن التسبيح غير واجبة ثلاث مرات وإنما الواجب مرة واحدة. إذن هذا الأجير الذي هو أجير من قبل الولي يرى الإتيان بالصلاة بلا صورة أو مع تسبيحة واحدة مفرغا لذمة الميت، فيجوز الإتيان بهذه الصلاة ويستحق الأجرة إذن، ولو فرضنا أن الميت كان يرى وجوب الصورة أو كان يرى وجوب التسبيحة ثلاث مرات، لا أثر لنظر الميت في هذا المقام، فالإجارة صحيحة والعامل يستحق الأجرة بعمله هذا. وأما إذا فرضنا أن باز عاشق حسین شروع کرد، آقا جان گوش بده، آقای عاشق حسین گوش بده، آخه کاری نکنه از ما ناراحتی فراهم کنه، بنده خدا آخه باز حرف میزن. ولحاصل انه اذا فرضنا ان العامل یعمل هذا العمل و یراه صحیحا ولكنه مخالف لمذهب المیت، فقد يفرز أنه باجتهادين أو بتقليدين يرى أن هذا ليس بواجب في الواقع على جميع المكلفين من أول الشريعة المقدسة إلى آخرها. ففي مثل ذلك يرى الأجير فراغ ذمة الميت عن الصلاة الواجبة عليه، والمفروض أن الإجارة قد وقعت على عنوان تفريغ الزمة وهذا مصداق لتفريغ الزمة فيستحق الأجرة. ولكن قد يفرز أن عدم الوجوب عند الأجير بتقليد أو باجتهاد غير مستند إلى الدليل، لا من جهة الدليل بل من جهة الأصل، نظر في أدلة في الأدلة التي استدل بها على وجوب الصورة فناقش فيها وتمسك بأصالة البراءة عن الوجوب، حيث إنه يرى جريان البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فتمسك بأصالة البراءة. أصالة البراءة لا يترتب عليها فراغ ذمة الميت بعد ما لم يكن الأصل جاريا في حق الميت. المفروض أن الميت كان يرى دلالة هذه الروايات على الوجوب، أو كان ممن يقول بأصالة الاحتياط في دوران الأمر بين الأقل والأكثر. وقد فرزنا أن ذمته مشغولة بالصلاة، ونحتمل بعد هذا أيضا، يعني بعد إتيان الأجير بالأمل بغير صورتين، أيضا نحتمل اشتغال ذمة الميت. أصالة البراءة في حق الأجير لا يوجب فراغ ذمة الميت، لأنه لا يرى فراغ ذمة الميت، غايته أن الحكم لم يتنجز بالإضافة إليه. عدم تنجز الحكم بالإضافة إليك لا يستلزم الحكم بفراغ ذمة الميت عما وجب عليك، ففي مثل ذلك لا يمكن الاكتفاء بهذا العمل. هذا وظيفة الأجير في عمله إذا كان أجيرا عن الولي، وأما وظيفة الولي إن كان هذا العمل الذي صدر من الأجير صحيحا عنده فيكتفى به، ولو فرضنا أنه لم يكن صحيحا عند الميت، بل لو فرضنا أنه غير صحيح عند الأجير أيضا، ولكن يحتمل الصحة فأتى به رجاء، إذ العبرة في فعل الولي ما يراه الولي صحيحا، فإن التكليف متوجه إلى الولي، وأنه يقضي ما فات عن الميت، فالمكلف هو الولي وموضوعه ما يراه هو قضاء، كل ما يراه هو قضاء يأتي به، الواجب واجب على الولي. فإن كان العمل صحيحا عنده يكتفى به، ولو فرضنا أن العمل غير صحيح عنده، ولو فرضنا أنه صحيح عند الأجير وعند الميت، مع ذلك ليس له الاكتفاء به، إذ بعد الإتيان بذلك يرى الولي ذمة الميت مشغولة، أيضا الذمة مشغولة لم يؤت بذلك. نعم الصلوات التي أتى المكلف بها يرى الميت فاقدا للصورة مثلا لا يجب قضاءها، لأنها صحيحة بقاعدة لا تعاد، لا تقاس تلك الصلوات بالصلوات التي يؤتى بها بعد موته، فإن هذه الصلوات لا بد أن تكون صحيحة بنظر الولي، فإنه المكلف بالقضاء. فلو فرضنا أن الأجير أتى بالعمل الذي هو صحيح عنده وصحيح عند الميت، ولكن لا يراه الولي صحيحا، لزمه الاستجار ثانيا، أو لزمه أن يأتي به هو بنفسه. وعلى الجملة أنه يختلف الحال في هذه الموارد، فلا يمكن القول على الإطلاق بأن العبرة بنزل الميت أو أن العبرة بنزل العامل. قد يكون العبرة لا بنزل الميت ولا بنزل العامل، مثل ما ذكرنا فيما إذا فرضنا أن المأمور هو الولي وهو يستأجر شخصا آخر للصلاة عن الميت، فلا بد من هذا التفصيل. لكن جميع ما ذكرناه إنما هو فيما إذا علم اختلاف نظر الميت والأجير، إذا علم يجري هذه الأمور التي ذكرناه، وأما إذا لم يعلم حتى إذا شكر لا ندري أن الأجير نظره موافق لنظر الميت أو أنه مخالف لنظر الميت، كما هو المتعارف خارجا في إيجار أشخاص عن الأموات من دون سؤال عنهم، أنهم يرون في تكاليفهم المقدمات الصلاة النفس الصلاة بلا تحقيق. إذا كان الرجل ثقة ويعتمد عليه في أنه يأتي بالواجب على ما يراه صحيحا يكتفى بذلك لأصالة الصحة. الأصل أنه أن الذي يأتي وصحيح واقعا مأمور به عند الله، وذمة الميت إذا كانت مشغولة بما هو واجب عند الله فهذا مستاق له فيكتفى بذلك بلا تحقيق ولا تفتيش. الذي ذكرناه إنما هو فيما إذا علم الاختلاف، وأن ما يأتي به الميت، ما يأتي به الأجير، وما اشتغلت به ذمة الميت، بل صنفان ومختلفان. هنا يقع الكلام في الاجتزاء به وعدم الاجتزاء. وأما فيما إذا لم يعلم ذلك أو علم الاتهاد أن نزل الأجير هو نزل المستأجر ميت مثلا، فلا إشكال في المسألة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملخص ما ذكرناه في المسألة السابقة أن الآتي بالأمل أو المستأجر الذي يستأجر غيره للأعمال إما أن يأتي به تبرعا أو يكون وسيا أو يكون وليا أو يكون أجيرا، أما بالنسبة للمتبرع فلا يعتبر فيه شيء إلا الإتيان بعمل صحيح عنده أو محتمل الصحة ويأتي به رجاء، فإنه غير مكلف بشيء، فيجوز له الإتيان بصلاة يكون عالما بصحته اجتهادا أو تقليدا أو يكون محتمل الصحة عنده فيأتي بالصلاة رجاء. فأما بالنسبة للوسيء فلا بد له من العمل على سبق المسيئة، فيراعي تكليف الميت لأن الوسيئة ظاهرة في ذلك أن يؤتى بما كان يجب عليه، فوظيفة المسيح وهذا. ولو فرضنا أن الوسيئ يختلف نظره مع نظر الموصي في الأجزاء والشرائط، لا عبرة بنظر الوسيئة أصلا، وإنما هو واسطة في الإتيان بعمل كان واجبا على الميت وقد أوصى أن يؤتى به. وأما الأجير، وظيفة الأجير أن يأتي بما استوجر عليه بأي كيفية كانت، ويعتبر أن لا يكون العمل فاسدا عنده جزما وإلا لم يتمشى قصد الغربة. وإذا كان محتمل الصحة أو موافقا لمذهبه ويراه صحيحا فهو يأخذ الأجر ويستحق ذلك، ولو فرضنا أن مذهب الميت مخالف له أو مذهب الولي أو الوصي مخالف له. العبرة في الإيجار، في صحة الإيجار، بأن يكون العمل المستأجر عليه قابلا للمعاوضة. فإذا فرضنا أن هذا العمل محتمل الصحة فضلا أما هو صحيح عند الأجير يكفي هذا في صحة الإجارة، فالأجير لا وظيفة له إلا الإتيان بما وقعت الإجارة عليهم. نعم، إذا قيد بقيد خاص لا بد من العمل به. إذا فرضنا أنه وقع على العنوان لا على المعنوان، كما إذا استوجن على تفريغ ذمة الميت فلا بد أن يأتي بعمل يراه مفرغا لذمته، فلا يجوز العمل اتيان بعمل يشك معه بفراغ الذمة، فإن عنوان الإجارة وقع على العنوان، عنوان تفريغ الذمة، فلا بد من الجزم بحصوله في الخارج. وأما وظيفة الولي، الولي بما أنه هو المأمور بالقضاء من قبل الله سبحانه لا من قبل الميت، فالعبرة بنظره. ولو فرضنا أنه يخالف نظر الميت، فلو فرضنا أن الولي يرى عملا صحيحا ولكن الميت لم يكن يراه صحيحا، يأتي بما هو وظيفته، فإنه باعتقاده أن هذا قضاء وأنه مكلف بهذا لا بأزيد من ذلك. فالولي بل يعتبر في عمله مباشرة أو تسميما يستأجر غيره يعتبر فيها أن يراه صحيحا هو، ولا عبرة لا بنظر الأجير ولا بنظر الميت. هذا ملخص ما ذكرناه. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه يجوز أن ينوب الرجل عن المرأة أو المرأة عن الرجل. هذا في روايات الحج منصوص، ففي روايات الحج الرجل ينوب عن المرأة أو المرأة تنوب عن الرجل، وأما في باب الصلاة والصيام لم نجد رواية تصرح بذلك، أي بجواز نيابة الرجل عن المرأة، بل الغالب في هذه الروايات السؤال عن الرجل، عن الرجل يصلي ويصوم. بل فقال عليه السلام إن الرجل بل يؤتى في قبره قريب من ذلك بعمل، أو يضاعف له عمله فيقال إنه عمله أخوك فلان مثلا. الروايات واردة في الرجل، ولكن لا شك في التعدي عن الرجل إلى غير الرجل لعدم فهم الخصوصية من هذه الروايات. وحال هذه الروايات حال سائر الروايات الواردة في الصلاة أو الصوم عن الرجل يزهك في صلاته أو يتكلم في صلاته، لا يحتمل أن هذا من مختصات الرجل. وقوله عليه السلام يعيد صلاته أو يستقبل صلاته من مختصات الرجل ولا يشمل المرأة. إذا لم تكن خصوصية يستظهر أو يستشعر منها الاختصاص فالحكم يعم الرجل والمرأة، ألا أن صحيحة محمد بن يعقوب التي تقدمت في روايات النيابة وفي جواز النيابة صحيحة محمد بن يعقوب مطلقة. فإن المذكور في هذه الروايات أن الميت، مضمون الرواية أن الميت ينقطع بعد موته عنه عمله، إلا بل موارد ذكرها الإمام عليه السلام: صدقة جارية وولد طيب يصوم أو ويصلي ويحج عنه، مضمون الرواية. التعبير في الرواية بولد طيب، ولا إشكال في أن الولد يشمل الذكر والأنثى. الولد لا يختص بالابن، بل أعم من الذكر والأنثى، فتجوز نيابة المرأة عن الرجل. وكذلك العكس، بل أن يكون الرجل نائبا عن المرأة، فالظاهر أن الحكم لا إشكال فيه ومن المتسالم فيه في المقام، يعني لم يستشكل فيه أحد. وبناء على هذا جواز نيابة الرجل عن المرأة أو جواز نيابة المرأة عن الرجل لابد للمصلي على المصلي من رعاية حال نفسه لا حال الميت. فلو فرضنا أن المرأة تصلي عن الرجل لابد أن تستر جميع بدنها غير الوجه والكفين، فإنه لا تصح صلاتها بدون ذلك. وإن كان المنوب عن رجلا ولم يكن يجب عليه ذلك، بل كان الواجب عليه ستر العورتين فقط دون سائر البدن، لكن الصلاة لابد أن تقع صحيحة من المباشر. وبما أن المباشر امرأة يعتبر في صحة صلاتها تستر جميع البدن. وكذلك إذا صلى الرجل عن المرأة لا يجوز له أن يلبس الذهب في صلاته مثلا، أو يلبس الحرير باعتبار أنه حرام في حقه ومبتل لصلاته، وإن كان هذا جائزا للمرأة. فكل منهما يراعي ما هو معتبر في حقه من الشرائط والأجزاء، ولا عبرة بوظيفة الميت وأنه كان أي شيء وظيفته كان أي شيء. العبرة للمصلي، فإنها شرائط أخذت في المصلي لا في الصلاة، شرائط في خصوص المصلي المباشر للصلاة، وهذا ظاهر. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا جواز الإتيان بهذه الصلاة فرادا وجماعة، إماما ومأموما. إذا لم يشترط عليه أن يصلي فرادا يجوز جميع ذلك. جواز جماعة في هذه الصلوات هو الصحيح، وسيأتي الكلام فيه قريبا إن شاء الله في بحث الجماعة، وأن الجماعة كما هي مشروعة في الصلوات الأدائية مشروعة في الصلوات القضائية أيضا، من دون فرق بين أن يكون القضاء عن نفسه وأن يكون القضاء عن غيره، لا فرق بينهما. ولكن فيما إذا كان المصلي إماما ويقضي عن غيره أو يقضي عن نفسه، لا بد من إهراز الأمر وأن هذه الصلاة قد فاتت من المكلف لتكون مأمورا بها حين الإتيان بها. وأما إذا كانت صلاة احتياطية يصلي عن نفسه احتياطا أو يصلي عن الميت تبرعا أو بإيجارين، ولكن لم نعلم أن ذمة الميت مشغولة، فلعل هذه الصلاة احتياطية كما ذكر الماتن قدس الله نفسه من أن الغالب في موارد الاستيجار أن تكون الصلاة احتياطية، يعني مقدار من تكون احتياطا، ففي مثل ذلك لا يجوز الاتمام لأجل الغلبة المذكورة في كلامه قدس الله نفسه ما ذكره قدس سره صحيح. فإن الاتمام إنما يكون بصلاة مأمور بها واقعا، وأما ما كان صورته صورة الصلاة ولم يكن في الواقع مأمورا به لم يشرع الاتمام به. القراءة لا تسقط، وكذلك سائر أحكام الجماعة لا تترتب على صورة الصلاة، بل لا بد من أن تكون هذه الصلاة صلاة واقعية مأمورا بها. ولكن تعليله قدس الله نفسه بالغلبة لا وجه له، إذ لو فرضنا أن الغالب لم يكن كذلك مجرد الاحتمال كافٍ. إذا احتملنا أن هذه الصلاة ليست بصلاة مأمور بها لعلها صلاة احتياطية، يكفي الاحتمال في عدم جواز الاتمام، فإن جواز الاتمام مشروط بإحراز الصحة وأن هذه الصلاة مأمور بها وصحيحة، والتوهم جريان أصالة الصحة في صلاة الإمام، نشك أن هذه الصلاة صلاة صحيحة التي يأتي بها قضاء أو صلاة فاسدة، فبأصالة الصحة نحرز ما لم يظهر أنها صلاة احتياطية. هذا التوهم لا أساس له، يعني باطل، لأجل أن أصالة الصحة إنما تجري فيما ثبت الأمر، وشك في انطباق المأمور به على المأتي به خارجا. لا ندري أن الذي أتي به في الخارج واجد للأجزاء والشرائط وينطبق عليه المأمور به أو لا ينطبق عليه المأمور به، تجري أصالة الصحة هنا. وأما إذا شككنا في أصل الأمر ولا ندري أن الصلاة مأمور بها أم لم يؤمر بها، قاعدة الصحة لا تثبت الأمر، قاعدة الصحة وأصالة الصحة تثبت انطباق المأمور به على المأتي به، لا أنها تثبت وجود الأمر، وأن هذه الصلاة مأمور بها أصالة الطهارة أصالة الصحة لا تجري في أمثال المقام. إذن يكفينا مجرد الاحتمال، فإذا كان الإمام هو الذي يصلي صلاة القضاء من قبل نفسه أو من قبل غيره، لا بد من إحراز أن هذه الصلاة صلاة مأمور بها وأن الصلاة قد فاتت من المكلف وهذه بدلها. وأما إذا شك في ذلك فبما أن الأمر غير محرزين لا يجوز الإتمام. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم الترتيب، وأنه لا بد في القاضي من رعاية الترتيب، فيأتي بالفائتة أولا فأولا وهكذا. ولذلك إذا كان النائب اثنين أو أكثر لا بد لكل منهما من إتمام الدور، والختم في آخر هذا الدور لا في أثنائه وذلك لتحصيل الترتيب كل ذلك مبني على ما تقدم من اعتبار الترتيب في الفوائد حتى في غير القاضي عن الميت في نفس الميت نبرود فضلا أما إذا قضاه غير منفات من لم يدل دليل على وجوب الترتيب إلا فيما إذا كان مترتبين من الأصل كالظهرين أو العشاءين من يوم واحد وأما في غير ذلك فالترتيب غير ثابت ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه لا يكفي في الاستيجاء لا يكفي في فراغ ذمة الميت الاستيجار فقط فلو فرضنا أنه استأجل أحدا للصلاة على الميت ولكنه لم يصلي مات بعد الاستيجار بلا فصل بلي والمال أيضا قد تلف نفرض بلي لا يمكن إرجاعه أو لم يصلي عصيانا أو لعذرين أو كانت صلاته باطلة بعد ذلك انكشف أن جميع ما صلى النائب من الصلوات كل ذلك كانت باطلة ذمة الميت باقية على حالها لم تسقط الصلاة عن ذمة الميت بمجرد الإيجار والاستيجار فإن اللازم هو تفريغ ذمة الميت والقضاء الاستيجار مقدمة لذلك لا أنه بدل عن الصلاة وهذا هو الحال في غير الصلاة والصيام أيضا كالحج مثلا لو فرضنا أن الميت كان مدينا بهجين واستأجرنا أحدا ليحج عنه فلم يحج إما لموت أو لغير موت من الأعذار لم تسقط ذمة الميت الحج باق فلا بد من الاستيجار ثانيا المقام أيضا كذلك لم يدل دليل بسقوط بفراغ ذمة المكلف عن ما فاته بمجرد الاستيجار الخارجي نعم لو فرضنا أن الأجير أخبر بإتيانه بالعمل وأنه صلى يكتفى بقوله على ما تقدم من كفاية إخبار الثقة واعتبرنا في الأجير أن يكون ثقة فإذا كان هو ثقة ومأمونا وأخبر أنه أتى بالعمل يعتمد على قوله لهدية خبر الثقة فنحكم بفراغ ذمة الميت وأما إذا فرضنا أنه لم يخبر ومات بعد انقضاء المدة قرر أن يأتي بالعمل في ضمن 3 أشهر مثلا وقد مات بعد مضي 3 أشهر الأجير وشككنا في أنه أتى بالعمل فمات بعد ذلك أو أن العمل بعد باق في ذمته ولم يأتي بالعمل وقد نفرض أنه مات أثناء العمل ولا ندري أنه أتى بالعمل أو أنه لم يأتي بالعمل لعله أتى وفرغت ذمته من العمل وإن كان الوقت بعد باقيا يعني من باب البدار ومن باب الاستعجال لعله أتى بالعمل في أول الوقت وفي أثناء الوقت ذكر قدس الله نفسه أنه إذا مات بعد انقضاء العمل يمكن الحكم بفراغ ذمة الميت وأنه أتى بالعمل حملا لفعله على الصحيح وأما إذا مات أثناء العمل فيشكل ذلك إذ من المحتمل أنه كان يصلي تدريجا فبقي مقدار من العمل الذي ذكره قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه فإن أصالة السهى لها معنيان تارة يقال أصالة السهة في عمل المسلم وفي عمل المؤمن باعتبار أنه مؤمن لا يرتكب محرما فإذا رأينا منه عملا وشككنا في جوازه وحرمته نحمل على السهى ونبني على أنه لم يرتكب محرما أصالة السهة بهذا المعنى ليس إلا تنزيه المسلم وعدم ظن السوء في حقه. الزائد على ذلك فلا. فإذا شككنا على ما مثل الشيخ قدس الله نفسه في الرسائل، فإذا شككنا أن العابر الذي تكلم بكلامين هل سلم أو سبنا مثلا، مقتضى أصالة الصحة أنه لم يسب لا يرتكب محرما، لكن لا يثبت هذا أنه سلم ليحتاج إلى الجواب فنجيبه مثلا. أصالة الصحة بهذا المعنى لا ترجع إلا إلى تنزيه المؤمن عن ارتكاب المعصية وعدم ترتيب أحكام الفسق عليه بمجرد الفعل المشكوك فيه أنه حرام أو ليس بحرام، وإلا فلا يترتب عليه شيء. أصالة الصحة بهذا المعنى في المقام جارية، لأن هذا مؤمن وقد آجر نفسه على الأمل في هذه المدة، فلنفرض أنها 3 أشهر، ولا يجوز له تأخير العمل عن هذا الوقت. ماذا الوقت ومات، فنشك أنه أخر أم لم يأخر. مقتضى أصالة الصحة أنه مؤمن لا يرتكب محرما فلم يؤخر الصلاة، لكن لا يترتب عليه أنه عمل هذا العمل. وأصالة الصحة لها معنى آخر، وهو الحكم بالصحة واقعا وترتيب آثار الصحة على هذا العمل. هو أصالة الصحة بهذا المعنى يتوقف على إحراز العمل في الخارج والشك في صحته وفساده، مثل ما إذا رأينا أن أحدا يصلي على الميت في الصحن الشريف وشككنا في أن صلاته صحيحة أو فاسدة، يحمل على الصحة ولا يجب علينا الصلاة ثانيا، مع أن الوجوب كفائي لا بد من إحراز الصلاة على الميت. وهكذا غسله ودفنه وأصالة الصحة بهذا المعنى، أو عقد وقع من أحد على امرأة وشككنا في أن العقد صحيح أو غير صحيح، نحمل على الصحة فنحكم بزوجية المرأة له. أو طلاق وقع من أحد بالنسبة إلى زوجته مثلا، قد احتملنا أن الطلاق فاقد للشرط، نحمل طلاقه على الصحيح فيجوز تزويج هذه المرأة بعد انقضاء عدتها، إلى غير ذلك من موارد أصالة الصحة. من جملة مواردها فعل الأجير، إذا فرضنا أن الأجير عمل عملا خارجا وشككنا في صحته وفساده، نحمل عمله على الصحة، لكن كل ذلك فيما إذا أحرزنا صدور العمل. وأما إذا شككنا في أصل العمل كيف يمكن الحمل على الصحة؟ نحمل على الصحة أي شيء بعدما شككنا في صدور العمل وعدم صدوره، كيف يمكننا الحمل على الصحة مع أنه لا موضوع له. نعم، الحمل على الصحة بالمعنى الأول جار وصحيح، ولكنه لا يثبت العمل. إذن ما ذكره قدس الله نفسه مشكل، ففي مثل ذلك لا يمكن الحكم بفراغ ذمة الميت إلا بالمقدار الذي علمنا بأن الأجير قد أتى به. وبهذا يظهر الحال فيما إذا مات أثناء العمل وهو أولى بذلك. أي مقدار علمنا بصدور العمل من العامل نحكم بمقداره بفراغ الذمة، وأما المشكوك فيه فلا.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا آجر نفسه لعملين لا يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل، إلا فيما إذا فرضنا أن الإيجار على ذات العمل أعم من المباشرة والتأبيب. ففي مثل ذلك يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل، أو فيما إذا فرضنا عليكم السلام، أو فيما إذا فرضنا
أن العمل المستأجر عليه وإن كان هو عمل نفسه، ولكن الموجد يرضى بأن يعطيه لشخص آخر فيكون هذا تبديلا لا محالة. المجير يملك في زملة في ذمة الأجير عمل نفسه، ويمكن أنه بالترازي تتحقق المبادلة بينه وبين عمل شخص آخر، فهذا أيضا لا مانع منه. وعلى كلا التقريرين، يعني على فرض أن تكون الإجارة على الجامع على الأهم من المباشرة بالتسبيب، أو أن إجارة الغير إنما هو بالترازي، في كلا الشقين لا يجوز له أن يستأجر غيره بأقل مما استوجر عليه، ولا بأس بذلك فيما إذا كان قد أتى بمقدار من العمل فيستأجر غيره لبقية العمل وإن كان بمقدار قليلين، أو أن تكون الإجارة بجنس غير الجنس الذي استوجر عليه، أن يكون بجنس آخر أيضا لا مانع منه، وذلك لما يأتي في بحث الإجارة إن شاء الله تعالى من برود الناس على عدم جواز ذلك. فقد ورد في هذه في بعض الروايات، في جملة من الروايات، أن فضل الدكان والحانوت والدار وفضل الأجير صحت. محل استشهاد لا فضل الأجير، يعني لا يجوز أن يوجر نفسه بشيء ثم يوجر غيره بأقل من ذلك، فهذا صحت، فضل الأجير صحت، كما أن فضل الدكان كذلك. الحانوت أو الدار استأجر دارا بمقدار فيستأجر هذه الدار من شخص آخر، يوجر الدار من شخص آخر بأقل مما مما استأجر، هذا في حكم الربا. وفي بعض هذه الروايات التصريح بالربا بأن الزائد الذي يأخذه ربا، ولذا عبر عنه السحت. وإن كان بحسب القاعدة لا بأس به، ولكن بمقتضى تلك الروايات هذا غير جائز. نعم إذا فرضنا أنه عمل عملا مقدارا كالخياط مثلا، أخذ ثوبا ليخيطه بمقدماته بأجرة أعم من المباشرة بالتسبيب، فلو فرضنا أنه فصل الثوب وإن لم يخط منه شيئا وبعد ذلك أعطاه لخياط آخر بأقل مما أخذ، ولو كان تفاوت كثيرا لا بأس بذلك. وكذلك فيما إذا كانت الإجارة الثانية بجنس غير الجنس الأول أيضا لا بأس بذلك، كما إذا كانت الإجارة الأولى على الدرهم مثلا أو على الدينار وكانت الإجارة الثانية بخلاف ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا تبرع متبرع عن الميت بعد الإيجار، بعدما آجر شخصا على أداء عمل، ثم قبل أن يأتي الآخر بالأجير، قبل أن يأتي الأجير بالعمل تبرع شخص آخر فأتى بالعمل، أو فرضنا أن مقدارا من العمل قد أتى به الأجير والمتبرع أتى بالباقي، حكم قدس الله نفسه بالانفساخ في المقدار الذي لم يأتي به الأجير، إما تمامه أو بعضه ينفسخ، وذلك لعدم القدرة على التسليم، فتكون الإجارة منفسخة. حينئذ يستحق الموجر على الأجير المقدار الذي يقع بإزاء ذلك العمل، إما تمام العمل فيرجع به إليه فيطالبه بالأجرة، وإن كان بعض العمل فببعضه ببعض الأجرة، كيف ما كان حكم قدس الله نفسه بالانفساخ، وأن الإجارة السابق كان لم يكن، كأنه لم يقع في الخارج، إما في تمام مستوجر عليه أو في البعث الذي لم يأت به لعدم بقاء الموضوع. فرزنا أن ذمة الميت قد فرغت بأداء الغير وبأداء المتبرع. في هذه المسألة تفصيل، وذلك من جهة أن الإيجار قد يكون على ذات العمل بداعي تفريغ ذمة الغير. التفريغ بعنوانه لم يتعلق بالإيجار، وإنما لم يتعلق به الإجارة، وإنما التفريغ داع للولي أو الوصي أو المتبرع، داع لتفريغ ذمة الميت. وإلا فالإجارة واقعة على ذات العمل، وهو السلام مثلا أو الصوم أو الحج أو غير ذلك. وقد يفرز أن الإجارة وقعت على عنوان التفريغ بهذا العنوان، آجره على أن يفرغ ذمة الميت بالصلاة عنه أو الصيام عنه. في الفرض الأول إذا وقعت الإجارة على ذات العمل بداع التفريغ فلا وجه لانفساخ الإجارة أصلا، وذلك فإن الأجير متمكن من الإتيان بالعمل الذي استوجر عليه إذا احتملنا أن ذمة الميت مشغولة حتى بعد تبرع المتبرع لاحتمال أن صلاة المتبرع فاسدة واقعا، فلا مانع من الإتيان بالصلاة بعد ذلك، فالعمل قابل للتسليم ومشروع أيضا عند احتمال فساد العمل الأول. فإذا كان العمل مشروعا في نفسه وقابلا للتسليم إلى الموجب، كيف يمكن الحكم بانفساخ الإجارة؟ وما هو الموجب؟ غايته أن الداعي قد تخلف. لو كان ذمة الميت فارغة لم تكن الإجارة واقعة من الموجب، إذ لا داعي له. تخلف الداعي لا يوجب بطلان العقد بعدما كان متعلق الإجارة أملا صحيحا مشروعا وقابلا للتسليم. ففي هذه الصورة وهو الكثير الغالب في الإيجار هو هذا، أنه يستأجر الأجير على العمل لا على تفريغ الذمة. يقول آجرتك على أن تسلي كذا مقدار من الصلاة، أو هو يقول آجرتك نفسي على العمل الفلاني على الصلاة سنة واحدة عن كذا مثلا على الميت الفلاني. الإيجار غالبا يقع على العمل لا على العنوان، عنوان تفريغ الذمة، وإنما العنوان داع إلى الإيجار، بل إلى الإيجار، فهو ليس متعلقا له وإنما هو الداع. في هذه الموارد لا مقتضي للانفساخ، بلا فرق بين ما لم يأت الأجير بشيء أو أتى ببعض ولم يأت بالبعض الآخر. وإذا فرضنا أن الإيجار وقع على تفريغ العمل، أيضا لا مقتضي للبطلان على الإطلاق. بل إذا فرضنا أن الأجير كان متمكنا من الإتيان بما استوجر عليه وأخره باختياره مثلا، لأن المدة كانت واسعة، آجر نفسه للعمل وجعل المدة 3 أشهر مثلا لسنة واحدة، إلى شهر واحد لم يثلث له، وكان متمكنا من الإتيان بما استوجر عليه في هذه المدة المنقضية، وتبرع المتبرع عن الميت فأتى بالصلاة بما فات من في هذه المدة. لماذا نحكم بفساد الإيجار؟ بعدما فرضنا أن الإجارة كانت صحيحة وكان الأجير متمكنا من التسليم، ولكن أخر فلم يسلم حتى أجز عن التسليم، هذا عجز طار باعتبار أن المتبرع تبرع وفرغت ذمة الميت عن الصلاة، فالأجير غير متمكن من التسليم، لكن العجز عجز طار لا عجز من الأول، وهذا لا يوجب انفساخ الإجارة. بل المجير هو من جهة تعذر التسليم الموجر هو بلي يتسلط على الفاسق فيفسخ المعاملة، إذا أراد أن يفسخ يفسخ المعاملة ويطالبه بالأجرة المسمات، أو يمزي المعاملة ويطالبه بأجرة مثل ما في ذمته باعتبار أنه غير متمكن من تسليم النفس ما استوجر عليه، فهو متعذر فينتقل إلى بدله، والخيار بيد الموجر. المالك للعمل في ذمته كما في غير الإجارة في باب البيع، لو فرضنا أنه باع شيئا وكان كليا في ذمته وكان متمكنا من تسليمه ولكن لم يسلم إلى أن عجز عن التسليم، فلم يوجد هذا في الخارج باعتبار تعذر التسليم وأنه لا يتمكن من التسليم. المشتري يتخير بين أن يمضي هذا العقد فيطالبه بمثل ما في ذمته، وإذا بل فرضنا أنه لا يمكن يعني بقيمته، أو أنه يفسخ هذا العقد فيطالبه بالثمن الذي أعطاه، فالعقد كأنه لم يكن. ففي هذه الصورة أيضا لا نعرف وجها للبطلان، بل الإجارة صحيحة لكن مع خيار الفسخ للمجير. وإذا فرضنا أن المتبرع تبرع في زمان لم يتمكن الأجير من الإتيان في ذلك الزمان، كما إذا فرضنا أنه كان مريضا مثلا في حال الإجارة كان مريضا إلى أيام وبعد ذلك برع من مرضه، ولكن المتبرع قد أدى ما فاته عن الميت أدناه في هذا الزمان، فطبعا ينكشف أن الأجير لم يكن متمكنا من التسليم أصلا، أما في الزمان الأول لأنه كان مريضا مثلا، وأما في الزمان الثاني لعدم الموضوع. المفروض أن الإيجار وقع على عنوان تفريغ الذمة، وبما أنه لا موضوع لاشتغال الذمة بعد تبرع المتبرع فلم يبق موضوع لعمل الأجير، فيحكم بفساد الإيجار لا محالة لعدم التمكن من التسليم من أول الأمر. فالانفساخ إنما يكون في هذه الصورة فقط، يعني فيما إذا وقع الإيجار على عنوان تفريغ الذمة ولم يتمكن الأجير من التسليم في هذا الزمان، يعني إلى زمان أداء المتبرع، ففي أي زمان فرضنا من أول زمان الإيجار إلى آخره الأجير غير متمكن من التسليم، فالمجير وهو الذي اتخذه أجيرا، وهو معنى المجير، المجير يعني اتخذ الأجير، المجر لهذا الشخص أي متخذه أجيرا يرجع إلى الأجير بنفس الأجرة التي أعطاها، لأن الإجارة منفسخ، ويستكشف بعد ذلك أنه لم يكن متمكنا، لم يكن مقدورا له العمل الذي آجر نفسه عليه، لم يكن متمكنا من تسليمه، إذن الإجارة فاسدة فيطالبه بنفس تلك الأجرة. هذا فيما إذا تبرع المتبرع عن الميت، وأما إذا تبرع عن الأجير ففيه صورتان، تارة يتبرع المتبرع عن الأجير والإجارة كانت واقعة على العمل الجامع بين المباشرة والتسويب الذي يأتي به المتبرع مصداق لما اشتغلت به ذمة الأجير، ففي مثل ذلك يستحق الأجير الأجرة بلا إشكال، إذ يجوز أداء الدين الغير بمقتضى النصوص وبناء العقلاء. كان هذا العمل دينا في ذمة الأجير، بعد الإيجار أصبح مدينا للمجر بهذا العمل، وفرضنا أن العمل كلي طبيعي، قد ينطبق على عمل الأجير وقد ينطبق على عمل شخص آخر، وفرضنا أن الشخص الآخر قد أدى هذا العمل نيابة عن الأجير وتبرع عن الأجير، ففي مثل ذلك يستحق الأجير الأجرة بلا إشكال. وأما إذا فرضنا أن الأجير كان أجيرا للعمل مباشرة لا للعم من التسليم من المباشرة والتسليم، إذن عمل المتبرع يذهب السدى لا أثر لذلك، لأنه ليس مستاقا للفعل المستأجر عليه. ولكن مع ذلك بما أنه عمل قصد به النيابة عن الميت ولو تبرعا عن الأجير تفرغ ذمة الميت لا محالة، فائدة ترجع إلى الميت من دون ثمنين، فلا يستحق الأجير الأجرة. والكلام في انفساخ الإجارة وعدم انفساخ الإجارة هو الكلام المتقدم بعينه، يعني في الحقيقة حكم هذا حكم المتبرع عن الميت. ما قلناه في المتبرع عن الميت من الحكم بالانفساخ في بعض الصور والحكم بعدم الانفساخ في بعض الصور بعين هذا الكلام يجري في المقام، فإن ذمة الميت قد فرغت بهذا العمل من المتبرع، والأجير لا يستحق الأجر من قبل المجير، لأن هذا ليس بمصداق للعمل المستأجر عليه، فيجب على الأجير الإتيان ثانيا في بعض الصور، فيما إذا فرضنا أنه يحتمل أن يكون عمل الأجير فاسدا وقد وقعت الإجارة على العمل لا على التفريط. وإذا فرضنا أن الإيجار وقع على التفريط ففيه الكلام المتقدم من الانفساخ أو من خيار الفسخ للموجر، فله أن يفسخ وله أن يمزي المعاملة ويطالبه بأجرة المثل. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا، لا أذكر أي مسألتين، ذكر بعد هذا أنه إذا انكشف بطلان الإجارة بعد وقوع الإجارة علم أن هذه الإجارة فاقدة لشرط من الشرائط مثلا، فالإجارة كانت فاسدة، أو فرضنا أن أحدهما مثلا انكشف أنه كان مكرها وغير ذلك من الشرائط المعتبرة في صحة العقد، منها تعيين المدة مثلا، فرضنا مثل إيجار الدار إيجار الدكان ونحو ذلك لم يعينوا مدة أنه أي مدة في زمن الإجارة في عقد الإجارة لم يعين المدة، فحكمنا ببطلان الإجارة، أو فرضنا أن الإيجار كان صحيحا ولكن بعدهن كشف أن المجير أو الأجير كان مغبونا فله خيار الغبن ففسخ في فرض البطلان من الأول أو في فرض البطلان الطاري من جهة الفسخ وفرض العقد كأن لم يكن. لو فرضنا أن الأجير لم يفعل شيئا خب لا إشكاله، وإذا فرضنا أن الأجير أتى ببعض العمل أو أتى بتمام العمل فانكشف بطلان الإيجار أو تحقق الفسخ في البين فالعقد كأن لم يكن، لا محالة يستحق الأجير على المجير أجرة المثل، فإن هذا داخل تحت الكبرى، ما يزمن بصحيحه يزمن بفاسده، بما أن عقد الإيجار من العقود الزمانية فلو كانت صحيحة استحق العامل الأجرة، إذا كانت فاسدة أيضا كذلك. والوجه في هذه القاعدة ما ذكرناه من أن العامل لم يقدم على العمل مجانا وإنما أقدم بأمر من الموجر وبطلب منه، فعمله محترم فيستحق عليه أجرة المثل. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ما إذا آجر نفسه للصلاة 4 ركعات مثلا من باب الفرض ولم يصلي هو صلاة العصر لنسيان أو لنوم أو لغير ذلك من الأعذار حتى ضاق الوقت فلم يتمكن من الإتيان بالصلاتين معا، و کلت الصلاتین مزیقتون، هاکذا فرضنا ان الایجار کان من زوال مدت ها کان من زوال شمس الى الغروب آجر نفسه ان یسلی عن المیت اربع رکعات من زوال الشمس الى الغروب و المفروض انه ایزن لم یسل صلات العصر فی هذا اليوم فبقی من الوقت مقدار اربع رکعات و دار الامر بین ان یسلی صلات نفسه فلا محالت یکون عمله هازا مخالفتا لعقد الایجار او بالعکس اذا صلا هذه الصلاة عن المیت و بما هو اجیرون تفوته صلاة نفسه و هذه المسألة لا تختص بخصوص الصلاة یعنی الایجار على الصلاة ایو شیء فرضنا اذا آجر نفسه للخیاطة مثلا لخیاطة الصوم فی هذا اليوم الى غروب الشمس او للبنایت الى غروب الشمس او للكتابت او لغیر ذالک او کان له دین مطالب و طالبه الدائن قبل غروب الشمس و هو لم يسلي المقصود انه وقعت المزاهمه بین الفریضه الحاضره و فریضه الوقت و بین واجب آخر من اداء دین او الصلاة عن المیت او خیاطة الصوم او الكتابة او غیر ذالک ایهما یتقدم استشکل قد نزل الله نفسه فی تقدیم احد الواجبین علی الاخر باعتبار ان الصلاة فریضة الوقت بل علم فی الخارج اهمیتها انها بل اهم و باعتبار ان الاخر حق الناس و حق الناس یتقدم علی حق الله بما ان الصلاة الاستیجاری حق الناس و دین للغیر فلا بد من تسلیمه و هاکذا بقیت الامثله هذا الذي افاده قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه بمجهن اذ اي واجب فرضنا من الواجبات الخارجية الا بعض الواجبات التي علم اهميتها من الصلاة كحفظ النفس المحترمة مثلا غير ذلك من الواجبات المالية لا نحتمل أن يكون أحد هذه الواجبات في الأهمية مثل صلاة الفريضة فإنها عماد الدين فإنها بني عليها الإسلام وغير ذلك من الروايات بل هو المايز بين الكافر والمسلم إلى غير ذلك من الروايات الواردة في الصلاة و فی بیان اهمیتها یعنی صلاة الفریضه لا نحتمل ان یکون واجب آخر حتی اذا کان مالیا و حق الناس یتقدم علی حق الله تعالی و هذه الکبرى علی اطلاقها لم تثبت ان حق الناس یتقدم علی حق الله کلیتها غیر ثابتین نعم فيما لم يكن للواجب هذه الأهمية مثل الصلاة لا بأس بذلك يعني إذا فرضنا واجبان في مرتبة واحدة أحدهما حق الناس والآخر حق الله حق الناس يتقدم إما جزما أو احتمالا وأما إذا كان الواجب الإلهي من أهم الواجبات بل ليس هنا شيء أهم من إلا بعض الأفراد النادرة مثل حفظ النفس المحترمة حفظ بیزة الاسلام مثلا و نحو ذلك من الموارد يتقدم الصلاة على سائر الواجبات بلا شك و شبهة فالتردید لا محل له فضلا عن تقدیم الحق المالی على الحق الالهی الحمد لله رب العالمين
يا الله سلام
بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا فيما إذا آجر نفسه لعمل بين المغرب بين زوال الشمس وغروبها كالصلاة عن الميت أربع ركعات مثلا أو أمر آخر وأخره الأجير إلى أن ضاق الوقت فلم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات و هو لم يسل صلاة العصر الوقت وقت اختصاصي لصلاة العصر فهل يتقدم الإيجار
أو يتقدم الفريزة فريزة الوقت، استشكل قدس الله نفسه من جهة أن فريزة الوقت له من الأهمية ما هو ظاهر، ومن أن الحق الغير يتقدم على حق الله سبحانه، فلذلك استشكل في المقام. ذكرنا أن المولد من موارد التزاحم، كما يجب عليه تسليم مال الغير إلى صاحبه كذلك يجب عليه الإتيان بفريزة الوقت، فلا بد من مراعاة الأهمية. ولكن بما أن صلاة الوقت وفريزة الوقت أهم لما دل من الروايات الكثيرة الدالة على أهميتها وأنها أهم الواجبات الإلهية إلا بعض الأفراد القليلة، وأنها مما بني عليها الإسلام وهو الفارق بين المسلم والكافر، فلا ينبغي الشك في تقدم فريضة الوقت، ولا بد من الإتيان به، فلا يجب عليه تسليم العمل الذي استودر عليه. وقد يقال في المقام أن التقديم لأجل أن الإجارة تنفسخ، لا يبقى مجال للإجارة، فإنها كما هي مشروطة بالقدرة على التسليم حدوثا كذلك مشروطة بالقدرة على التسليم بقاء. فبما أن الأجير لا يتمكن من تسليم العمل إلى المجر بقاء لابتلائه بواجب فعلي غير مشروط بشيء، والأمر الناشي من قبل الإيجار مشروط بأن يكون مقدور التسليم، وهذا ليس بمقدور التسليم، فلأجل ذلك تنفسخ الإجارة، لا يبقى موضوع للإجارة حتى يقال إن العمل ملك للغير فيجب تسليمه، وحق الله وحق الناس يتقدم على حق الله، لا يبقى لهذا موضوع. ولكن هذا القول لا يمكن المساعدة عليه، إذ لم يدل أي دليل على اشتراط الإجارة بالقدرة على تسليم العمل بقاء. بعدما فرزنا أن العمل كان من قبيل الواجب الموسع بين زوال الشمس والغروب، وكان الأجير متمكنا من تسليم هذا العمل إلى المستأجر، كيف يمكن أن يقال إنه ينفسخ الإجارة تنفسخ بقاء؟ ما هو الموجب للانفساخ؟ كان عمل في ذمته وملكه المستأجر بالإجارة، غاية الأمر أن هذا المملوك قد تعذر تسليمه بقاء، قد طبعا ينتقل إلى البدل إذا لم يتمكن من تسليم نفسه فيسلم بدله، ولا موجب للانفساخ كما هو الحال في البيع وغير البيع مما يكون المنتقل إلى الآخر من قبيل الأعيان. فلو فرزنا أنه باع شيئا في الذمة وكان متمكنا من تسليمه لكن لم يسلم خارجا إلى أن تعذر التسليم، لا يحتمل أن يكون تعذر التسليم موجبا لانفساخ العقد والرجوع إلى أجرة المسمى، بل المشتري يرجع إلى أجرة المثل إلى قيمة المثل باعتبار أن الثابت في ذمته هو المال، وهذا المال كان مقدور التسليم، فترأى عليه العذر التاري وعدم التمكن من التسليم بعد فرض التمكن من لا موجب لكونه بل فاسخا للعقد لينفسخ العقد بذلك، سواء كان العقد نتيجته تمليك الأعيان أو تمليك المنافع لا فرق في ذلك. ولكن الصحيح وما ذكرناه من أنه يجب الإتيان بفريضة الوقت لا لانفساخ الإجارة بل من جهة الأهمية كما تقدم. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذه المسألة أنه إذا كان العمل في وقت معين آجر غيره على العمل في وقت معين، الصلاة على الميت في مدة 3 أشهر مثلا، وفرزنا أن هذا الوقت قد انقضى إما لعذرين أو لغير عذرين، قد انقضى هذا الوقت فلم يأتي الأجير بالعمل في هذا الوقت، ليس له الإتيان فيما بعد هذا الوقت إلا برزن من المستأجر. كلا الأمرين واضحون، المستثنى والمستثنى من عدم جواز الإتيان به فيما بعد هذا الوقت واضحون، فإن العمل المستأجر عليه إنما هو العمل المقيد بهذا الوقت، آجر نفسه على الصلاة في 3 أشهر أو على الصوم في شهر رجب، فالصلاة بعد هذا الزمان أو الصوم في شهر شعبان مثلا ليس هذا مما وقعت عليه الإجارة، هذا فرد آخر. لا يكفي الإتيان بهذا في تحقق تسليم العمل المستأجر عليه إلى المستأجر، فهذا واضح. وكذلك الاستثناء، إذا فرضنا أنه رضي المستأجر بذلك، معناه تبديل عمل بعمل، يملك في ذمته العمل في الوقت المعين وهو متعذر لمزي الوقت فيبدله بعمل آخر مبادلة جديدة برضا المستأجر، يصح هذا التبديل. فكلا الأمرين صحيحون، الأجير لا يجوز له أن يأتي بهذا العمل في غير ذلك الوقت، وإذا رضي المستأجر بذلك جاز له ذلك. هذا واضحون. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا بد في العمل النيابي وفي العمل المستأجر عليه من تعيين المنوب عنه، ولو كان التعيين تعيينا إجماليا يشير إلى الواقع، يقول ما قصده من قصده المستأجر، يصلي نيابة عن من قصده المستأجر، عن من قصده المستأجر، وهذا متعين في علم الله تعالى. والأمر واضح، إذ لو فرضنا عدم التعيين كيف يمكن فراغ ذمة من قصده المستأجر مع أن هذا لم يقصده، أتى بعمل نيابة عن أحد كلي طبيعي، من هو الكلي الطبيعي؟ ينطبق على أي أحد. فلا يسقط الواجب عن ذمة الميت إلا بقصد ذلك الميت بخصوصه والإتيان بالعمل من قبله، إما بتعيين اسمه أو بتعيين وصفه أو بإشارة إجمالية. لا بد من التعيين لتفرغ ذمة المنوب عن أما كانت مشغولة به. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن في المستحبات يرجع إلى المتعارف. لا شك فيما ذكره قدس الله نفسه، إذا لم يكن تقييد من المستأجر أو الأجير، لم يعينوا قيدا خاصا، مقتضى الإطلاق الصلاة المتعارفة، إذا آجره على الصلاة الصلاة المتعارفة التي يأتي بها الناس، فيجمع عليه القنوط بالصلاة. وإن كان القنوط مستحبا باعتبار أن القنوط أمر مستحب في الصلاة، إذا بنينا على استحباب جلسة الاستراحة مثلا بعد السجدتين الأمر كذلك. عند الشيعة لا يتعارف القيام من السجدة الثانية مرة واحدة، يقوم من السجدة فينهز قائما غير متعارف، بل يعد هذا من المنكر. ولو فرضنا أنه مستحب فجلسة الاستراحة أيضا تكون واجبة بعقد الإيجار لأنها من المستحبات المتعارفة وهكذا. فإطلاق العقد إذا لم يقيد بشيء، قد يفرز أن الأجير يقيد الواجب، يقيد العمل المستأجر عليه، بل ويعين أن العمل المستأجر عليه والأجزاء الواجبة فقط، يقول أنا لا أتي بالمستحبات، أقتصر على الواجبات، لا إشكال في ذلك. أو قد يفرز أن المستأجر يقيد بقيدين، يقيد أن يصلي على محمد وآل محمد بعد الركوع وبعد السجود مثلا،
مع أنه غير متعارف، وإن كان قد يؤتى به أقد لا يؤتى به، يقيد بهذا لا بأس به. وأما مع عدم التقييد فالإطلاق ينصرف إلى الفرد المتعارف الخارجي، فما تعارف من المستحبات يجب. إذا فرضنا أن الأجير نسي مستحبا من المستحبات فلم يأت به، حال الركوع التفت إلى أنه لم يأت بالقنوت، أو بعد الصلاة التفت أنه لم يأت بالقنوت، وكذلك الأجزاء غير الركنية التفت إلى أنه لم يقرأ أو لم يأت بذكر الركوع والسجود أو لم يتشهد في الركعة الثانية مثلا وغير ذلك. إذا تذكر نسيان أمر جزء استحبابي أو نسيان جزء غير ركني لا إشكال في صحة صلاته وفراغ ذمة المرغوب عن صلاة صحيحة قد أتي بها نيابة عن الميت فتفرغ ذمة الميت عما اشتغلت به. وهل يستحق الأجير الأجرة بهذا العمل أو لا يستحق؟ فاستلغت نزل الله نفسه بينما إذا كان الإيجار واقعا على عنوان التفريغ، وإن كانت العبارة غير ظاهرة في ذلك، ولكن مراده هذا جزما. إذا كان مقصود المستأجر والأجير تفريغ الذمة، يعني الإجارة واقعة على عنوان تفريغ الذمة، فيستحق تمام الأجرة باعتبار أن ذمة الميت قد فرغت بهذا العمل فهو يستحق الأجرة. وإذا فرضنا أن الإجار وقع على ذات العمل وكان تفريغ الذمة داعيا لا مأخوذا في متعلق الإجارة عنوانا، على هذا ذكر قدس الله نفسه أنه ينقص من الأجرة بالمقدار الذي نقصه من المستحب أو من الأجزاء غير الواجبة، فإنه لم يأتي بتمام الأعمال بل أتى ببعض الأعمال فيقصت الأجرة على المقدار الذي عمله، وبالنسبة إلى المقدار الذي لم يعمله يؤخذ منه الأجرة. والظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه لا يتم، وذلك فإن الظاهر من الإيجار على الصلاة يعني الانصراف حينما يوجل شخص للصلاة وإن كانت الأجزاء ملحوظة فيها، إلا أن الأجزاء ملحوظة فيها بما أنها دخيلة في الصحة لا بعنوان الموضوعية والاستقلال. فإذا فرضنا أن الصلاة صحيحة مع نسيان هذا الجزء فقد أتى بالصلاة تامة تامة الأجزاء والشرائط، إذ المفروض أن هذا لا جزئية له حال النسيان وإنما هو جزء حال التذكر، فلم ينقص هذا من الأجزاء شيئا. وبعبارة أخرى الإيجار يقع على الصلاة تامة الأجزاء والشرائط أن لا ينقص منها شيء، ويحكم عليها بالصحة خارجان، خصوصية الأجزاء غير مأخوذة في متعلق الإيجار. فإذا فرضنا أن المكلف نقص من صلاته شيئا كذكر الركوع مثلا أو القراءة ونحو ذلك لم ينقص من الأجزاء شيئا، فإن هذا لم يكن جزءا بالنسبة إلى يعني في هذا الحال وهو حال النسيان، وإنما كان جزءا في حال العمد والالتفات، فأين هنا نقص؟ النقص إنما يتصور فيما إذا كان الإيجار واقعا على الأجزاء على نحو الاستقلال، يعني ملاحظتها مستقلتان وبعنوان الموضوعية وليس الأمر كذلك جزما، إذن لا نقص لينقص من الأجر من الأجرة شيئا. وأما بالنسبة إلى المستحبات أيضاً الأمر كذلك، مقتضى الانصراف العرفي أن المستحبات وإن كانت دخيلة في في الأمل المستأجر عليه على ما ذكرناه الآن، وقلنا إن الإطلاق ينصرف إلى المتعارف، لكن هذا الانصراف في فرض عدم النسيان، لا يعتبر الأجزاء المستهبة في متعلق الواجب في متعلق الإجارة على الإطلاق نسي الأجير أم لم ينسى، بل هي داخلة فيما إذا تذكر، يعني لا يزيد حال الأجزاء المستهبة على الأجزاء الواجبة غير الركنية، فهي إذن كذلك. فعلى ما ذكرنا لا ينقص من الأجرة شيئا، بل فيما إذا نسي جزءا مستهبا أو جزءا واجبا غير ركني، بل يأخذ تمام الأجرة، وهذا هو المتعارف. ولو فرضنا أنه أخذ الجزء غير الركن استقلالا وبعنوان الموضوعية، وكذلك المستهبات، لو فرضنا أنه أخذ هذا بل في عنوان في عقد الإيجار تصريحا، قال بل آجرتك نفسي، أو بل المستأجر قال آجرتك على هذا العمل، مع القنوط، فأن يكون القنوط مما تعلقت به الإيجار. وفي مثل ذلك فرزنا التخلف أنه تخلف. إذا فرزنا أن أخذ هذا الجزء غير الركن أو أخذ المستهب في متعلق الإيجار كان بعنوان أن الثمن واقع بإزائه كبقية الأجزاء، يعني أجزاء الركنية، فلا إشكال في التقسيط. وإذا فرضنا أنها كانت مأخوذة شرطا، عنوان الإيجار كان واقعا على الصلاة الصحيحة، ولكن اشترط أن يأتي بالأجزاء المستحبة بجميعها أو ببعضها وبكل جزء غير ركنين غير الأركان، إذا كان أخذها في متعلق الإجارة بنحو الاشتراط لا بجعل الثمن بإزائها أيضا لا ينقص شيئا. غاية الأمر أنه يثبت الخيار للموجود. إذا تخلف وفرزنا أتى بالواجب بالصلاة بغير الجزء الاستحبابي أو بغير الجزء غير الركن نسيانا، له أن يفسخ، له أن يرضى، فلا يطالب بشيء، يلغي شرطه، وله أن يفسخ المعاملة فيسترد الأجرة المسمات ويعطيه أجرة المثل، وذلك لتخلف الشرط. لكن هذا فيما إذا صرها باعتبار الأجزاء المستحبة وبالأجزاء غير الركنية، أما في غير ذلك فلا يزر تركها نسيانا لما ذكرنا. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه إذا آجر نفسه لصلاة وتردد أمر هذه الصلاة بين صلاتين، لا يدري أنه آجر نفسه لأن يصلي صلاة الفجر عن الميت أو يصلي صلاة المغرب عن الميت مثلا، لا يدري أن متعلق الإجارة أي من الصلاتين، أو يدري أنه صلاة الظهر ولكن لا يدري أنه قصر أو تمام، آجر نفسه لأداء صلاة الظهر عن الميت وتردد أمرها بين القصر والتمام، ذكر قدس الله ولم يمكن الاستعلام من المجير، ذكر قدس الله نفسه أن الحكم هو الاحتياط للعلم الإجمالي، والأمر كما ذكره قدس الله نفسه مقتضى العلم الإجمالي أن يأتي بكل الأمرين ليتيقن بأداء ما كان واجبا عليه بالإيجار، كما في غير ما إذا كان الفعل واجبا بالإيجار من سبب آخر، إذا علم بوجوب أحد فعلين لا بد من الجمع بينهما لتنجيز العلم الإجمالي، فلا بد من الاحتياط. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه إذا كان عالما بفوت صلاة أو صلوات من الميت، كان يعلم بذلك ولكن يشك في أن الميت هل أتى بها حال حياته، فليس فلم تكن ذمته مشغولة حين موته أو أنها باقية في ذمته. ذكر قدس الله نفسه أن الأهبات أن يأتي بها عن الميت. قد يستشكل في ذلك بأن الوجوب على الولي مثلا أو إذا قلنا أنه يخرج من التركة فرع أن يكون هذا العمل واجبا على الميت. لو فرضنا أن الميت كان شاكا في ذلك، علم الميت بأنه فاتته صلوات وشك في أنه أتى بها أم لم يأتي بها، مقتضى الاستصحاب في حق الميت أنه لم يأتي بها، فإذا ثبت ذلك وجب على الولي الإتيان أو يجب الإخراج من تركته أو لأمر آخر فليقتضي الوجوب. وأما فيما إذا لم نعلم بشك الميت كيف يمكننا إثبات أن هذه الصلوات كانت واجبة على الميت حتى نأتي بها؟ بل لعل مقتضى أصالة الصحة أن المسلم بل لا يفوت صلاته، يعني لا يبقي الفائت إلى أن يموت فتبقى ذمته مشغولة. مقتضى أصالة الصحة أن ذمته ليست بمشغولة، ولكن هذا يعني كلا الأمرين لا يرجع إلى محسن. أما الأول فلأنه لا يعتبر في الوجوب على الميت أن يكون هذا منجزا على الميت. قد نفرض أن الميت لم يكن عالما بالفوت ومع ذلك فاتته الصلاة، نعلم بأنه فاتته الصلاة وهو لم يكن عالما بذلك، مع ذلك يجب على الولي. الموضوع ما فاتت عن الميت وما كانت ذمة الميت مشغولة بذلك، موضوع الحكم واجب. يقضي أنه وليه تنجز على الميت أم لم يتنجز على الميت هذا أمر آخر أجنبي عن ذلك. فلو فرزنا أنه فاتت الصلاة وكان هو مغشيا عليه وبعد ذلك بعد الإفاقة من غشوته مثلا لم يلتفت أنه غشي عليه فمات، يجب على الولي قضاء ذلك فإنه فاتت الصلاة. فلا يعتبر في وجوب القضاء على الولي تنجز هذا التكليف على المكلف، ليقال لا ندري أن الميت كان شاكا في ذلك ليجري الاستصحاب في حقه أو لم يكن شاكا في حقه، بل يكفي في اشتغال ذمة الميت شكنا في ذلك. إذا شككنا بأن الميت أداها وقضاها أم لم يؤدها فبقيت في ذمته، نستصحب اشتغال ذمته بهذه الفوائد وهو موضوع لنا، موضوع لوجوب القضاء. الموضوع نهرزه بالاستصحاب فيثبت حكمه وهو وجوب القضاء على الولي أو الإخراج من ماله مثلا. وأما أصالة الصحة فقد تقدم الكلام فيها أن موضوع أصالة الصحة العمل الصادر في الخارج المردد بين الصحيح وغير الصحيح. وأما فيما إذا شككنا في أصل العمل أنه عمل هذا أم لم يعمل، ما معنى أصالة الصحة في المقام؟ نعم أصالة الصحة بالمعنى الآخر، وهو أن المسلم والمؤمن لا يفوت الواجب اختيارا، بل حمل فعل المسلم على الوجه الحسن وعلى الوجه الصحيح هذا أجنبي عن ترتيب الآثار. أصالة الصحة التي يترتب عليها الآثار ما إذا علمنا بصدور عمل تردد بين الصحيح والفاسد، وهذا مفقود في المقام. يقع الكلام في القضاء عن الولي بعد الزيارة إن شاء الله تعالى، ونسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في القضاء عن الميت. ذكر قدس الله نفسه أنه يجب على الولي أن يقضي ما فات من السيد من الميت من سلم من السلوات فيما إذا كان العذرين. فيقضي عنه الولد الأكبر، فلا فرق في الميت بين الرجل والمرأة ولا بين الحر والأب. الكلام في المقام تارة في المقضي عن، وقد بدأ به الكلام، كلامهم قد نهى الله نفسه عليكم السلام ورحمة الله، وتارة فيما يقضى عن، وثالثة في القاضي أن القاضي من هو. أما الكلام في المقضي عن فقد ذكر قد نهى الله نفسه أنه لا يفرق فيه بين الرجل والمرأة ولا بين العبد والحر. أما بالنسبة للرجل والمرأة ففيه كلام بينهم، فمنهم من خص ذلك بالرجل، ومن أمم الحكم للرجل والمرأة. والمنشأ في ذلك أن الروايات الواردة في المقام بينما ورد فيه لفظ الميت كرواية عبد الله بن سنان، الصلاة التي دخل فيها دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى الناس به. فموضوع الحكم في هذه الرواية هو الميت، وهو يعم المرأة والرجل. وأكثر الروايات الواردة في المقام ذكر فيه لفظ الرجل كما في صحيح حفص بن المختري، فقد ورد في هذه الرواية عنوان الرجل. روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري، والرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال عليه السلام يقضي عنه أولى الناس بميراثه. فقد يدعى إن الميت في الرواية الأولى وهي رواية عبد الله بن سنان منصرف إلى الرجل أيضا ولا يشمل المرأة، وهذه دعوة باطلة جزما، إذ لا موجب للانصراف بوجهين، الميت يعم الرجل والمرأة كلاهما ميتون. وقد يقال بالتقييد رواية ابن سنان وإن كانت مطلقة، لكن هذه الرواية في الرجل فيقيد المطلق بالمقيد، وهذا أيضا واضح الفساد مثل الأول، إذ لا موجب للتقييد بمجهين، إذ لا مفهوم لصحيح ابن البختري، ولم يقع هذه الكلمة في كلام الإمام عليه السلام يعني كلمة الرجل، وإنما هو في سؤال حفص بن البختري يسأل الإمام عليه السلام عن الرجل يموت وعليه دين من صلاة أو صيام، فقال عليه السلام يقضيه أولى الناس بميراثه. لا موجب للتقييد، حكم وارد في الرجل ولا تنافي بينه وبين ثبوت الحكم للمطلق. ولذلك اختار الماتن قدس الله نفسه وجماعة أخرى عدم اختصاص الحكم بالرجل، فأنه يعم الرجل والمرأة، إلا أن الكلام في المقتضي للعموم. ما هو المقتضي للعموم؟ فإن رواية عبد الله بن سنان ذكرها السيد ابن طاووس في كتابه رياس سلطان الورى، ولا ندري أن طريق ابن طاووس إلى ابن سنان بأي طريق يذكر هذه الرواية، والطريق مجهول لنا. فالرواية مرسلة وليس في المقام ما يدل على الإطلاق العام من الرجل والمرأة، ويكون وسنده تام. فلأجل ذلك الحكم الوارد للرجل كما في صحيح ابن البختري نلتزم به، وهذا حكم على خلاف القاعدة طبعا، فاتت صلاة من أحد يقضيها غيره يحتاج إلى دليل، وإلا فأصالة البراءة تقضي بعدم الوجوب بالنسبة إلى كل أحدين. فالمقتضي بالنسبة إلى القضاء عن المرأة المقتضي قاصر، ليس هنا شيء يدل على الوجوب على الإطلاق حتى يتكلم في تقييده فيقال إن الانصراف لا وجه له والتقييد لا موجب له لعدم التنافي بين ثبوت الحكم للمطلق وثبوت الحكم للرجل، ليس بين الأمرين تنافين.
المقتضي قاصر والقدر المتيقن هو ثبوت القضاء في الرجل فيما إذا كان الميت رجلا كما في صحيحة حفص، وأما غير ذلك فلا دليل عليه، وأصالة البراءة تدفع احتمال الوجوب. إذن القول بالاختصاص هو الأزهر، وأن هذا الحكم يختص بالرجل دون المرأة. وأما بالنسبة إلى العبد والحر، فمقتضى الإطلاق في هذه السيئة سيئة ابن المختري في الرجل يموت وعليه دين. أنا أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة وصيام. قال عليه السلام: يقضي عنه.